الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فهذا مجلسنا 14 من مجالس هذا التفسير المبارك، وهو تفسير الإمام عطاء بن أبي رباح رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. قال: حدثني المثنى وروى بإسناده عن عطاء قال: الكبائر سبع: قتل النفس، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، ورمي المحصنة، وشهادة الزور، وعقوق الوالدين، والفرار يوم الزحف.
نعم، هذه الكبيرة، وحد الكبيرة عند أهل العلم هو ما توعد عليها بنار أو بلعنة أو بنفي إيمان أو غير ذلك مما وردت به النصوص الشرعية، وما عدا ذلك فهو من الصغائر، مع العلم أن الإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة في أصح قولي أهل العلم. والواجب على الإنسان أن يترك الذنوب كلها صغارها وكبارها، والتفريق بين الصغيرة والكبيرة حد علمي، ويترتب عليه بيان شدة الوعيد على الكبيرة، لا أن الصغيرة تقترف أو أن الصغيرة يستهان بها. فالتفريق بين الصغيرة والكبيرة لا يخرجها الصغيرة عن كونها معصية، فهذه معصية ينبغي أن نجتنبها، فنجتنب المعاصي كلها صغارها وكبارها. والصغائر ذنوب ومعاصي يأثم الإنسان عليها، لكن هذا فقط في تفاوت المعاصي، كما نقول في الواجبات تتفاوت الواجبات، لكن لا يسقط هذا التفاوت كون الأمر واجبا. فهذه مسألة ينبغي أن ننتبه إليها، لأن بعض الناس قد يظن أن كلمة صغائر يعني أن الإنسان لا يأثم عليها، أو بابها باب المكروهات وليس باب المحرمات، وهذا غلط. إنما الصغائر معاصي، غاية ما هنالك أن بعض الصغائر أكبر من بعض وأعظم من بعض، كما أن بعض الواجبات أعظم من بعض فقط، هذا هو. فالمحرمات تتفاوت، والواجبات تتفاوت، والمستحبات تتفاوت. فهذا إنما يحتاج إليه من جانب علمي لبيان قدر هذه المعاصي عن الأخرى. فالإنسان ينبغي أن يجتنب المعاصي كلها، لا سيما كبار المعاصي. أما أن نفهم أن هذا التقسيم يؤخذ منه أن الصغائر هذه يأتيها الإنسان ولا يأثم عليها، بل تكون في باب المكروهات، فهذا غلط، هذا غلط ينبغي أن نتنبه إليه. كما أن الواجبات، والصلاة واجبة وهي من الأركان، والصيام من الأركان، والزكاة من الأركان، والحج من الأركان، لكن ألا ترون أن هذه الأركان تتفاوت وتتفاضل فيما بينها؟ فإذا هذا التفاوت والتفاضل لا يجعل الإنسان يستهين بهذا الأمر. ومع ذلك أصح قولي أهل العلم، وهذا قول الجمهور، أن الصغائر الإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة. نعم.
قال تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا، وللنساء نصيب مما اكتسبن، واسألوا الله من فضله. قال: حدثنا القاسم وروى بإسناده عن عطاء قال: هو الإنسان يقول: وددت أن لي مال فلان. قال: واسألوا الله من فضله. وقول النساء: ليتنا رجالا فنغزو ونبلغ ما يبلغ الرجال.
نعم، ولكن أن يتمنى الإنسان أنه يتمنى أن يكون له مثل مال فلان فيتصدق به، هذا محمود، وقد جاء في الحديث بيان حمد هذا من كانت هذه صفته، بيان حمد من كانت هذه صفته، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الصحيح: إنما الدنيا لأربعة نفر، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم منها الرجل الذي يقول: لو أن لي مالا مثل ما لفلان لتصدقت مثل ما تصدق، أو لفعلت مثل ما فعل، أو كما جاء في الحديث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فهو بنيته فهما في الأجر سواء، فهما في الأجر سواء، فدل هذا على أن هذا محمود. أما أن تقول لو أن لي مال فلان وفقط، هذا تمني دنيا، والله عز وجل فضل بعضكم على بعض في الرزق، والأرزاق تتفاوت، ولو بسط الله رزق العبادي لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما شاء. هذا عنده مليارات، هذا عنده ملايين، هذا عنده مئات الألوف، هذا عنده مئات، هذا عنده ما عند شيء، هذا عنده هكذا، دي التقسيمة. ولهذا عجيب جدا الناس تقف عند مسألة الغنى والفقر والحالة الاقتصادية وما أدري إيه والفقر بيعيش فيه الناس إلى ما هو. هذا كله لابد أن نعلم مهما كان في عصور الأنبياء فقراء وأغنياء. أما كان عند النبي فقراء وأغنياء؟ أما كان عند النبي هذا؟ إذا كان هذا النبي صلى الله عليه وسلم، فما بالك من غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالغنى والفقر موجود، وهذا لا يمنع أننا ننظر، قد يكون هناك فقر هو بسبب عقوبة من الله عز وجل على عباده، ضيق عليهم الأرزاق بمعاصيه فيتوبون الله ويرجعون، قد يكون بسبب ظلم يؤدي إلى هذا. هذا لا سعي في إزالة الأسباب التي تكون محل عقاب الله سبحانه وتعالى، هذا أمر واجب، لكن لابد أن نعلم في النهاية مهما كان الله يقول والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، الله يقول ولو بسط الله رزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. في غني وفقير، وفي أسعار ترتفع وتنخفض، غلى السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أمر موجود، هذا أمر موجود، مع السعي في إزالة الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى ابتلاء الله سبحانه وتعالى. وكذلك قول النساء ليتنا رجالا فنغزو ونبلغ ما يبلغ الرجال، هذا يدخل فيه، ولتتمنوا ما فضل الله بعضكم على بعض. إذا كانت الأماني هذه أماني شرعية، أقول لو أن لي مثل ما فلان، لو عندي علم فلان لفعلت كذا وكذا، هذا أمنية شرعية ما في مشكلة. لكن أن تتمنى الدنيا لدنيا، لو عندي أموال فلان وعمارات فلان وكذا فأنعم كما نعم فلان، هذا ليس محمودا. كذلك أيضا الأمور التي تخالف السنن، أن تقول النساء لو أن كنا رجالا، ليتنا رجالا فنغزو، أنتن نساء ولن تكون المرأة رجلا، والله سبحانه وتعالى جعل لكم أيضا من الفضل ما جعل لكم. هذا قول في الآية في معنى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. قال ابن الجوزي في سبب نزولها ثلاثة أقوال، أحدها أن أم سلمة قالت يا رسول الله يغزو الرجال ولا نغزو، وإنما لا نصف الميراث، فنزلت هذه الآية، قاله مجاهد. والثاني أن النساء قلنا وددنا أن الله جعل لنا الغزوة فنصيب من الأجر ما يصيب الرجال، فنزل هذه الآية، قاله عكرمة. والثالث أنه لما نزل للذكر مثل حظ الأنثيين، قال الرجال إننا نرجو أن نفضل على النساء بحسناتنا كما فضلنا عليهن في الميراث، وقال النساء إننا نرجو أن يكون الوزر علينا نصف ما على الرجال كما لنا الميراث على نصف من نصيبهم، فنزلت هذه الآية، قاله قتادة والسدي. وفي معنى هذا التمني قولان، أحدهما أن يتمنى الرجل مال غيره، قاله ابن عباس وعطاء، والثاني أن يتمنى النساء أن يكون رجالا. وللتمني وجوه، أحدها أن يتمنى الإنسان أن يحصل له مال غير ويزول عن الغير، فهذا الحسد، تمني له وجوه، أولها أن يتمنى أن يكون له مال غيره ويزول المال عن غير، هذا ماذا؟ حد الحسد، هو تمني زوال النعمة عن الغير وأن تحصل لك. الثاني أن يتمنى مثل مال غيره ولا يحب زواله عن الغير، فهذا من الغبطة، وربما لم يكن نيل ذلك مصلحة في حق المتمني، لكن ليس حسدا لأنه لا يتمنى الزوال. قال الحسن لا تمنى مال فلان ولا مال فلان، وما يدريك لعل هلاكه في هذا المال، أن تتمنى المال وما يدريك لعل هلاكه هو، أو كذلك أيضا الإنسان قد يتمنى مالا كثيرا وقد يكون هلاكه في هذا المال لو حصل. ولهذا الدنيا مقسومة، فلا تتشوفن شيئا ما أعطاك الله إياه إذا لم تكن مقصرا في الأسباب. أعطاك الله مالا قليلا وأعطى غيرك مالا كثيرا، سل الله أن يبارك للناس في أموالهم وأن يعينهم على تقوى الله عز وجل فيها، وسل الله من فضله، سل الله أن يرزقك مالا ويهديك فيه. لكن كما قال تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. إخواني بارك الله فيكم، قد يكون الإنسان وهو يتمنى مالا أكثر مما عنده ما يدري لعل هلك في المال. وكم من إنسان أهلكه الغنى، كم من إنسان ماذا أهلكه الغنى لما بسط له الرزق هلك، كم من إنسان أهلكه المنصب لما لم يكن له منصب، كان إنسانا يصلي وإنسانا فيه معاني فلما أعطي المنصب زاد، كم من إنسان أطغته الصحة، ربما يكون المرض خيرا لك وربما يكون الفقر خيرا لك. والله يا أخواني، والله يا أخواني، نفوس أناس قد كانوا على صلاح ما تتغير بالمال، تتغير بالمناصب، تتغير. كم من أناس غيرهم زيادة العلم، ما أقول زيادة مال ولا مناصب، زيادة العلم، لما صلى القدر بين إخوانه رأى نفسه، لأنه زاد علما لكن لم يزدد معه تربية، فأدى العلم إلى الطغيان، إلى التعالي، هذا سفه، هذا ما أدري، هذا الإنسان، وكأنما عجزت الأرحام أن تلد مثله في زمان وعصر. وقد كان مع إخوان متواضعا، لكن لما زاد علما، أو كلما زاد الإنسان علما ازداد كبرا، بئس ذاك العلم على من جهة أثره على هذا الإنسان. هذا أثر علم عليك، زدت به كبرا وتعاليا. الإنسان يزداد بعلمه ماذا؟ تواضعا. ولهذا أكثر الناس تواضعا ماذا؟ ماذا؟ العلماء. ولهذا الشبر الثالث في العلم إيه؟ إنه ما يدري شيئا. اكتشف هذا، هذا الشبر الأخير، أن يستشعر فقرة. الشبر الأخير أن كل الناس، وددت أن ما عندي عند جميع الناس حتى لا يحتاج الناس إلى علم، لكن أول ما يفتح الله عليه في باب في الفقه ولا في الإتقان في الحفظ ولا في حديث ولا في سنة واعتقاد ولا في كذا، يصاحبها فورا تعالى. وأنا أقول بكل صراحة هذا كثير جدا في طلاب العلم، ولا أقول بأنه قليل، لو كان قليلا لكان مصابا، فكيف والقليل على خلاف هذا؟ إخواني، لو كان الكبر في طلبة العلم قليلا لكان مصابا، إذ طلب العلم يؤدي إلى التواضع ما يؤدي إلى الكبر. فلو كان في كل 100 طالب علم طالب علم متكبر لكان مصابا، فكيف والعكس؟ أن الكبر كثير، مع أن المستوى ليس بكبير، إنما قد يكون المستوى أرفع من إخوانه، لكن هو في نفسه ليس كبيرا. ولو عرض نفسه على علماء وعلى من هو أعظم منه ما وجد شيئا، لكن ربما أنه أفضل من أقرانه المبتدئين أو غير ذلك، فيظن نفسه شيخا ويبدأ يتكلم عن أدب الطالب مع الشيخ، وما ينبغي أن يكون من أدب مع أهل العلم من أولها كده. صحيح صحيح، هذا كثير للأسف الشديد، النفس يتغير، الوضع يتغير، أمور يعني سبحان الله. ولهذا لماذا نقول أن التعجل في التصدر هلكة، وأن المتصدر هذا ينبغي أن يمر بمرحلة رسوخ ومرحلة بناء نفسي قبل أن يتصدر، وإلا هما سيفان. إذا كان النبي يقول: ما ذئبان جائعان أرسل في غنم وكذا، بأفسد لها من حرص المرء على الشرف والمال أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فكذلك. شوف هذا صعب، تخيل ذئبان جائعان أرسل في غنم بلا حارس بقى ولا راعي، ماذا سيصنعان؟ جائعان، أو هذا، شوف هذا ذئب جائع ستسلط عليك. كبر، كبر. فلو كان قليلا في الطلاب لكان مصابا، كيف وهو كثير؟ نعم يا إخواني، كثير يا إخواني، كثير. رؤية النفس إذا من الله عليك بنعمة في باب ما، كثير، لا سيما باب العلم، هذا كثير. وهذا من أعظم العقوبة، لأن من لم يهذبه علمه، ومن لم يربه علمه، ومن لم يوجهه علمه إلى التواضع، إلى هضم الذات، إلى استشعار الفقر، من لم يكن كذلك فعلمه وبال عليه. ولهذا كثير طلبة العلم قليل من يحصل بهم بركة ويحصل بهم نفع، إنما هي عبارة عن فقاقيع ترى حجما وبعد قليل مع أدنى 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 رياح لا ترى لها أثرا، بل قد تنتهي وحدها، هي فقاقيع، وكل واحدة من تلك الفقاقيع على حسب حجمها. عارفين فقاقيع؟ كبير صغير كذا وهكذا، هي فقاقيع، ثم سرعان ما تزول، فقاقيع وسرعان ما تزول. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. هل لو أنك إمام صوتك جميل وناس تثنى عليك وامتلأت المساجد والشوارع وكذا، بتحافظ على تواضعك؟ فاكر أنت لما كنت بتقوم بخمسة ستة سبعة عشرة، ها؟ كنت متواضع؟ لما صار عشر صفوف المسألة بدأت تتغير، وجبنا كاميرا عشان تصور، لما بدأ المسائل تبقى أدوار بدأت تتغير أكثر وأكثر. فاكر، فاكر أنت لما كنت ما عندك العلم إلا علم قليل تسأل ترفع إيدك؟ الآن قد تستحي أن ترفع إيدك لتسأل، وحتى تجد أسئلة، أسئلة مشايخ، في بعض الناس يجي يسأل، شيخ بيسأل مش طالب، مش مثلا شيخ طيب يعني ما حكم كذا، يبقى أنت جاهل، أنت لسه بتسأل عن حكم كذا. لا، شيخنا في الإمام الشافعي لو قل شيخنا كان شيخنا، نتضارس بقى، تضارس هذه أمور، إن سأل فشيخ يسأل، ما في طالب يتعلم، لا شيخ يسأل، عشان بس الصورة أمام الناس. إن رأيت على صفحة تقول هذا مين؟ هذا عطاء ولا مجاهد ولا من؟ محدش عارف ماذا وراء الصفحات. يعرفك من يعرفك، يخالطك، لكن الصفحات خصوصا مع الكون الضخمة الجميلة أبو كذا مش عارف إيه، هذه بتظهر من وراء هذه الكون والصفحات أمور ونفس عالي جدا 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 جدا. والله مات ابن باز وما قال حرف منه، إيه والله، والله مات وما قال حرف منه، والله مات العثيمين وما قال حرف منه، والله يا إخواني، والله هؤلاء وهم القمم والله ماتوا وما رأوا أنفسهم. صالح عبد العزيز ابن باز، محمد الصالح العثيمين، أسماء مجردة، إن وقعوا أسماء مجردة، إن كذا أسماء مجردة، إلى أن ماتوا وهم أئمة الدنيا في زمان معصره. لهذا حصل بعلم بركة رحمهم الله رحمة واسعة فعلا. فإذا استشعر نعمة الله عليك، وبجوارها دائما لا تنسى نعمة استشعار الإفلاس، فإنه المرقى لك إلى معالي الأمور، فما ازداد العبد بتواضعه إلا رفعة. لكن أول ما يمن الله علي شيء من العلم أكثر من إخواني، أو يفتح الله لي باب أكثر من إخواني، مباشرة يحصل العلو ورؤية الذات والعجب بهذا. هذا والله يا إخواني قاسمة الظهر. الله المستعان. فلا يقول حسن لا تمنى مال فلان ولا مال فلان وما أدريك لعل هلاك في ذلك المال. والثالث أن تتمنى المرأة أن تكون رجلا ونحو هذا مما لا يقع. فليعلم العبد أن الله أعلم بالمصالح، فليرضى بقضاء الله ولتكن أمانيه الزيادة من عمل الآخرة. كلمة جميلة عظيمة، هذه كلمة عظيمة يا إخوان. فليعلم العبد، فليعلم العبد أن الله أعلم بالمصالح، فليعلم العبد أن الله أعلم بالمصالح فليرضى بقضاء الله ولتكن أمانيه. ليس مال فلان، ليس المرأة ليتني رجلا، ليت المريض ليتني صحيحا، فيجد في قلبه شيئا على القدر، ولكن لتكن أمانيه الزيادة من عمل الخير، من عمل الآخرة. هذه تكون أمانية، الزيادة من عمل الآخرة. تمنى الطاعة. ولهذا لو أن لي مثل ما لفلان ففعلت مثل ما فعل. هو يتمنى مال فلان ليه؟ ليتنعم به؟ لا، لينفقه. أتمنى لو أن الإنسان عنده بلد لفاء ألف عمارة، كل عمارة مئة شقة، يعطيها لطلبة العلم. لو إن عند مال يجعل لطالب العلم 10,000 جنيه في الشهر. لو إن عنده مال يجعل مكتبة كبيرة. لو إن عنده مال يزوج الطالب هذا للطالبة هذه ويفعل. لو إن عنده مال يمسح به عبرة محتاج ويمسح به أسى يتيم. لو أن له مالا هكذا، هذه أمانة عظيمة تقرب إلى الله، تقرب إلى الله. ليست أمانة في النهاية لا تخرج عن دائرة الدنيا الزائلة. ولا تتمنوا ما فضل الله بعضكم على بعض إلا إذا كان الأمر قد من الله على فلان بعلم، بديانة، بكذا، فتتمنى أن يكون لك مثل ما لفلان فتفعل مثل ما فعل. فلا يدخل هذا في هذا الباب. للرجال نصيب مما اكتسب والنساء نصيب مما اكتسب. واسألوا الله من فضله، اسألوا الله من فضله. من أعظم الدعاء أن تسأل الله فضله. اللهم إنا نسألك فضلك، اللهم إنا نسألك فضلك يا رب العالمين، نسألك من فضلك الواسع. اللهم اجعلنا دنيا ودين، اعطنا منهما أعظم ما تعطي عبدا من عبادك، ليكون ذلك زادا لنا إلى الآخرة. وفي المراد بالفضل قولان، يقول ابن الجوزي أحدهما أن الفضل الطاعة، وسأل الله من فضله الطاعة، قاله سعيد بن جبير ومجاهد والسدي. والثاني أنه الرزق، قاله ابن السائب. فيكون المعنى سألوا الله ما تتمنونه من النعم ولا تتمنوا مال غيركم. نعم نعم. نعم. ما النعمة؟
التي لا يحسد عليها صاحبها، قال التواضع.
نعم نعم.
قال تعالى: والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. قال: حدثني زكريا بن يحيى وراى بإسناده عن عطاء قال: هو الحلف. قال: فآتوهم نصيبهم. قال: العقل والنصر.
نعم، العقل الدية يعني، والنصر تنصره. فهذا كان قبل الميراث، كان في توارث وكذا، ثم رفع الله ذلك وأبقى النصرة والمولاة. يكون قوم وأناس يتعقدون على هذا، وقد كان بعضهم يرث بعضا، ثم رفع هذا بآت المواريث وبقيت النصرة. قال: وفيهم ثلاثة أقوال، أحدها أنهم أهل الحلف، كان الرجل يحلف الرجل فأيهما مات ورثه الآخر، فنسخ ذلك بقوله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، رواه ابن أبي طلحة عن العباس. وروي عن عطية قال كان الرجل يلحق الرجل في الجارية فيكون تبعه، فإذا مات الرجل صار لأهله الميراث وبقي تبع بغير شيء، فأنزل الله والذين عقدت أيمانكم، فأعطي من ميراثه، ثم نزل من بعد ذلك وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. ومن قال هم الحلفاء سعيد بن جبير وعكرمة وقتادة، والثاني أنهم الذين أخى بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم المهاجرون والأنصار، كان المهاجرون يورثون الأنصار دون الأنصار دون ذوي الرحم للأخوة التي عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم، رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس، وبه قال ابن زيد. والثالث أنهم الذين كانوا يتبنون أبناء غيرهم في الجاهلية، هذا قول سعيد المسيب. فأما أرباب القول الأول فقالوا نسخ حكم الحلفاء الذين كانوا يتعقدون على النصرة والميراث بآخر الأنفال اللي هو أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، وإليه ذهب ابن عباس والحسن وعكرمة وقتادة والثوري والأوزاعي ومالك وأحمد والشافعي، وقال أبو حنيفة وأصحابه هذا الحكم باق غير أنه جعل أو جعل ذوي الأرحام أولى من موالي المعقدة. وذهب القوم إلى أن المراد فأتوا نصيبه من النصرة والنصيحة من غير ميراث، وهذا مروي عن ابن عباس ومجاهد. وذهب قوم آخرون إلى أن المعقدة إنما كانت في الجاهلية على النصرة لا غير، والإسلام لم يغير ذلك وإنما قرره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما حلف كان في الجاهلية، أيما حلف كان في الجاهلية فإن الإسلام لم يزده إلا شدة، أراد النصرة والعون، وهذا قول سعيد ويدل على أن الآية محكمة. فالذي يظهر أن ذلك كان في ميراث وفي نصرة وكذا، فنسخ ما يتعلق بالميراث وبقي ماذا؟ وبقي ما يتعلق بالنصرة وغير ذلك. وقوله هنا العقل يعني الدية، إنما أيضا تكون الدية في العصبات، العقل هذا في العصبات ولا يكون أيضا في المعقدة، إلا إذا كان على باب تعاون، يعني نتعاون في الديات فيما بيننا من غير إلزام، أما العصبة فيلزمون، أما ما تعلق بالعصبة فإنهم يلزمون، فإن الإنسان إذا قتل خطأ فديته على العصبة كل على حسب قدرته، وهذا من باب الإلزام. أما إذا كان في تعاون بين الناس على المعروف فهذا أمر لا إشكال فيه، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما حلف كان في الجاهلية فإن الإسلام لم يزده إلى شدة. تعلمون أن هذا من الأدلة التي كان يستدل بها الحزبيون لما أنشأوا أحزابهم، وقالوا النبي صلى الله عليه وسلم أقر هذه الأحزاب والأحلاف التي كانت في الجاهلية، فقال أيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة، وإحنا بنتحالف على هذا، وهذا كلام باطل، هذا كلام باطل، هذا ليس له علاقة بأحزاب، إنما هذه تعاون كان بينهم وتحالف كان بينهم. والآن حينما مثلا نتعاون نحن على بر وتقوى، نتعاون نحن على مثلا أن نجمع مالا، ثم من تعرض لحادث أو لأزمة أو لغير ذلك فإننا نعطيه من هذا المال، ما الإشكال في ذلك؟ الإسلام يزيد هذه المعاني القوة، إنما الأحزاب التي تقوم على الجاهلية والعصبية ما لها ولهذه، هذه النبي أبطلها فقال لا حلف في الإسلام، ما في حلف، ولذا كيف نجمع لا حلف في الإسلام وبين أيما حلف في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة؟ ما الجامع؟ الجامع أن حلف الجاهلية هذا مذموم، والحزبية العصبية هذا مذموم، وهذا معروف، فإن هذا من التفرق، والله قال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. أما التعاون والتحالف على فعل الخير فهذا لا إشكال فيه أن نتعاون على فعل الخير، ومن أجل ذلك لو أن مجموعة من الإخوة تعاونوا فيما بينهم، كل واحد يدفع مبلغا في الشهر على أنه إذا حصل أزمة لأحد فإنه نعطيه، هذا لا إشكال. لو العائلة اجتمعت وقاموا بعمل صندوق للعائلة ويرتب مصاريفه وكذا ما في مشكلة، لو أن أهل بلد اجتمعوا على أيضا التعاون هذا ونجعل على كل واحد مبلغ من المال في مصالح البلد، في الفقراء البلد، في غير ذلك، ما في إشكال. هذا اسمه التعاون على البر والتقوى. أما هؤلاء فعلى عصبية، ولو سموها ماذا؟ تعاونا على البر والتقوى، فهي حزبية، والعبر ليس بالأسامي إنما والمباني، إنما عبر بالحقائق والمعاني. نعم. ولهذا قال هنا قول ابن عباس ومجاهد هو الأقرب، فأتوا نصيبهم من النصر، من النصر والنصيحة من غير ميراث، هذا الأقرب في الآية. نعم. لو أن أهل بلد اتفقوا على تحديد مهر معين ما في مشكلة فيما بينهم، ما في مشكلة من غير نسبة ذلك إلى الشريعة، قل مثلا ننسب مبلغا معين للشريعة، لكن فيما بينهم بحيث يرحم بعضهم بعضا، فيا جماعة احنا فيما بيننا خلاص ما نزيد المهر عن كذا ولا كذا من باب التعاون، هذا لا إشكال في ذلك، ما في مشكلة في ذلك، أو أن يكون ذلك من ولي الأمر، ما في مشكلة من ذلك، ما في مشكلة. لكن أن تأتي تقول للطلب أيما طالب تزوج بأكثر من كذا عقبناه، الطالب منفصل عن المجتمع، إنما أنت في قوم يتزوج بعضهم من بعض، فطالما يحصل جواب فيما بيننا فتعالوا نتفق مثلا أن المهر يكون سقفه كذا من إلى، ما في مشكلة، يعني نجعل سقف أعلى وسقف أدنى، لأن أكيد في تفاوت بين الناس، فنجعل مثلا من 10 مثلا إلى 20، من 20 إلى 30 مثلا، في هذا ما في مشكلة، يكون أهل البلد جميعا. ليه؟ أنا حينما أذا بتزوج من البلد أنا منهم، فإذا رفعت فقد حصل بذلك خلل، لكن أنا ألزم أيما طالب ذهب يتزوج إذا زاد على ذلك فإنه يعاقب. طب أنا أتزوج منين طيب؟ أتزوج منين طيب؟ أنا ما أجد، لابد يكون الطرفان على الاتفاق، أنا بروح لفلان أتزوج منه معروف، أعطيه 5 أعطيه 10 أعطيه كذا، المسألة متفاوتة في مبلغ معين معروف، نحن جميعا في البلد نتفق على هذا، ما في مشكلة، هذا من التعاون على البر. لكن أنا أقول لطالب لا تزيد عن 10 وروح الناس تقول له 50، لا مش نافعة. طب أروح الناس ثانية 40، لا، لأن الشيخ قال 10.5، لا، إنما 10 يا 10، 5 يا 5، 20 يا 20. طب تزوج منين طيب؟ يعني كيف أتزوج منين طيب؟ فما في مشكلة لو احنا تعاوننا على هذا الأمر كتعاون، بس يكون هذا في أهل بلد ما في مشكلة، أو يكون من سلطان يعمم هذا ما في مشكلة، أما أن يكون من طالب أو من شيخ يلزم طلابه بهذا طبعا هذا صعب. لكن مثلا نقول إذا تزوج أحد الإخوة من مثلا بنت أحد الإخوة، ماشي، نقول إخواني مش لا نريد غلاء، يعني ما يزيد المهر مثلا بين الإخوة عن 20 مثلا بين الإخوة، هذا ماشي يعني لا وجه بين الإخوة. لكن أخ راح يجيب امرأة، يتزوج امرأة وأبوها عمي والأخت فاضلة، ماذا أصنع وأنا قادر؟ نعم.
قال تعالى: قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. روي عن عطاء في قوله تعالى قانتات قال مطيعات.
نعم.
قال حدثني القاسم وراء بإسناده عن عطاء في قوله حافظات للغيب قال حافظات للزوج.
فالقانتات المطيعات، قانتات حافظات، والمطيعات هنا أي المراد المطيعات لله في أزواجهن. قال ابن عباس: والقانتات المطيعات لله في أزواجهن، تطيع الله في زوجها، دي قانتة، لأن القنوت يطلق يراد بالطاعة، يطلق يراد بطول القيام، يطلق يراد بدعاء. والحافظات الغيب أي لغيب أزواجهن. وقال عطاء واقتدى: يحفظن ما غاب عنه الأزواج من الأموال وما يجب عليهن من صيانة أنفسهن لهم. خصلة عظيمة، والحافظات للغيب، تحفظ زوجها في غيبته، في ماله، في عرضه، فلا تدخل أحدا في غيبته، ولا تخون زوجا في غيبته، ولا تأخذ مالا لا يعرف عنه الزوج. ثم قال: حافظات للغيب أي حافظات للزوج، بما حفظ الله، بما حفظهن الله، بما حفظ الله. الجمهور قرأ برفع اسم الله، وفي معنى الكلام عن قراءتهم ثلاثة أقوال: أحدها بحفظ الله إياهن، حافظات الغيب والحافظات الغيب بما حفظ الله. قاله ابن عباس ومجاهد وعطاء وقتال ومقاتل، وروى ابن مبارك عن سفيان قال: بحفظ الله إياها أن جعلها كذلك، بحفظ الله إياها أن جعلها كذلك. والثاني بما حفظ الله لهن مهورهن وإيجاب نفقتهن، قاله الزجاج. والثالث أنا معناه حافظات الغيب بالشيء الذي يحفظ به أمر الله، حكاه الزجاج. وقرأ أبو جعفر بنصب اسم الله بما حفظ الله، والمعنى بحفظهن الله في طاعته. والحافظات الغيب بما حفظ الله أي بحفظهن الله، والرفع بحفظ الله لهن. يبقى إذن هذه صفات المرأة الصالحة. فالصالحات، وما معنى الصالحات؟ قولان: المحسنات إلى أزواجهن، قاله ابن عباس، والثاني العاملات بالخير، قاله ابن المبارك. يبقى إذن هذه صفات المرأة الصالحة. فالصالحات السعيات في الخير، الصلاح من كل وجه، قانتات مطيعات لله في أزواجهن، حافظات للغيب، تحفظ زوجها في نفسه وماله وعرضه، بما حفظ الله أي بحفظ الله إياهن، وبحفظ الله إياها أن جعلها كذلك. هذا مختصر المرأة الصالحة مع الزوج. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. والمرأة في نفسها من غير زوج المحصنات الغافلات المؤمنات، من الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، محصنة غافلة مؤمنة، ومع الزوج فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. النتيجة المرأة الصالحة مع زوجها في نفسها، هذه المرأة الصالحة. يبقى ما صفات المرأة الصالحة في نفسها؟ اقرأ الآية. فالصالحات قانتات حافظات الغيب بما حفظ الله. طيب دي مع زوجه، وفي نفسها محصنات غافلات مؤمنات، هذه الصفات. ها قولي حمزة. في نفسها في نفسها المحصنات الغافلات المؤمنات ها مع زوجها فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. قل يا يحمد ها في نفسها محصنات قال ابن جزي عن العفائف غافلات عن الفواحش غافلة ربما تأتي لو جاء ذكر شيء حتى من أسماء الأسماء التي قد تكون في علاقة بين الأزواج قد لا تعرف غافلة فضلا أن يكون في محرم غافلات عن الفواحش لا تتشوف لفاحشة ولا تتطلع لفاحشة ولا ترد على قلبها فاحشة غافلة عن الفواحش وليس مغفلة في الفهم لا غافلة غافلة ففرق بين المغفلة والغافلة الغافلة عن الفواحش مغفلة لا تفهم يضحك عليها لا ليس هذا مطلوبا فالمحصنات الغافلات المؤمنات اللواتي اجتمعنا لهن إيمان الباطن وإيمان الظاهر مؤمنات مؤمنات يبقى المرأة في نفسها الخلاصة أن تكون محصنة غافلة مؤمنة تعالي يا سودة تعالي يا زينب تعالي يا ابنتي هذه صفاتك التي نريد أن نسعى في تحصيلها. طيب ابنتك ستتزوج تعالي يا ابنتي انظري صفات المرأة الصالحة صالحات قانتات حافظات للغيب من أخص الصفات بما حفظ الله بما حفظهن الله عز وجل هذه الصفات شوف كم في القرآن من هداية أخوان وكم نخسر بتخلفنا عن القرآن والعمل بالقرآن نربي على هذا سبحان الله ما الذي ينقصنا أي مدارس وأي جامعات وأي بعثات وفين التقدم والمدنية والحضارة وحقوق المرأة ولا وادي مفسد حق المرأة لا ولا حقك في المرأة لا حقك في المرأة لا ها ها حقك حقوق نزل اللوحة نزلها يا ملبس يا مدلس ملبس يا مدلس تقصد حقك من المرأة مش حقوق المرأة وانت عارف كويس جدا حق المرأة فيه حق المرأة فيه لكنك لا تريد أن ترى سوادا في ثياب ولا ترى سترا في حجاب ولا ترى غفلة عن الفواحش ولا ترى بعدا عن الخضوع بالقول تريدها سكرتارية تريدها صاحبة تريدها زميلة تريدها متاعا هذا الحقوق طلعوها حتى ينال كل واحد منها حقا من تلك المرأة لما تقول لي حقوق مرأة مرأة ايه تعمل ايه مع زوجتك تعطيها حقها انت دفعت المهر مش انت البيع دابة واخد كل حاجة تقول حقوق المرأة انت بتعطي حق امرأتك في البيت بتعطيها اياه اي حقوق المرأة جعل حقوق المرأة تبرج وابتذال وامتهان هذا حقوق المرأة جعل حق المرأة إبرازها للمجتمع ليحصل الاستمتاع، لأنه ما يقر لهم قرار ولا يهنأ لهم بال إلا والمرأة كتفا إلى كتف مع الرجل. هذا أمر معروف، أمر معروف. فلا يضحك بعضنا على بعض، إن كنتم مغفلين فلسنا كذلك. أي حق المرأة؟ حقوق المرأة، حق المرأة. طب وانت مالك ومال الختان بحق المرأة؟ ها؟ جعلوا من حق المرأة لا يحصل الختان، لأن هذا اعتداء على جزء من جسدها مما يؤثر على نفسيتها. ليه؟ امك مريضة نفسيا؟ امك مريضة نفسيا يعني؟ ما امك حصل الختان لها مريضة نفسيا؟ امك مريضة نفسيا؟ مثل واحد مرة سائق يجادلني، شغل غناء، يا ابني كذا يا ابني كذا، قلت له يا ابني ترضى هذا لأمك؟ يعني أنت بتقول مباح وما فيش فيه شيء، ترضى أمك تغني طيب؟ تبقى مغنية؟ قال لا. ليه؟ قلت له طيب ليه؟ مباح، إيه الإشكالية في ذلك؟ فلن نرى أما من أمهاتنا مريضة نفسية عشان حصلها ختان ولا شيء، ولن نرى زوجة، ولن نرى أختا، ولن نرى عمة، ولن نرى خالة. منين جبنا المرض النفسي هذا؟ بعد 1400 سنة على النساء الأمة جاء المرض النفسي في الختان واعتداء على الجسد. تبو ختان الرجل مو باعتداء على الجسد؟ هذا قطع وهذا قطع، هذا مو باعتداء على الجسد أيضا؟ هذا تهذيب، هذا تهذيب. سنة فطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، استقامة، فطرة. فحاصل الأمر في النهاية الاستمتاع بالنساء، وليس حقوقي حقوق النساء، لكن حقوقنا في النساء، حقوقنا في النساء. تكون زوجتك لك واحدة فقط؟ لا، ما ينفعش الكلام ده، لابد تكون زوجتك مشاعا. هذا مشروع عام، النساء مشروع عام. من جعل النساء مشروعا خاصا هذا متشدد، لابد النساء تكون مشروعا عاما، وبهذا تنتشر الفواحش ولا تسأل عن تلك الأعراض وكذا. إذن ما صفات المرأة في نفسها في كتاب ربي، وما صفات الرجل، وما صفات المرأة مع زوجها في كتاب ربي؟ ها، في نفسها رمضان محصنات غافلات مؤمنات. طيب، هذا مشروع تربية النساء تكون هكذا. في بيتها مع زوجها صالحات قانتات حافظات للغيب ما حفظ الله. قمة الرقي في الألفاظ، امرأة محصنة، محصنة، امرأة ومحصنة كذلك، لأنها إن كانت محصنة ومحصنة كانت محصنة للشباب. فلا يجد الشباب فيها مطمعا ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وهذه يمكن أن تنضاف إلى صفات المرأة في نفسها. إن اتقيتن، التقية، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وأتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. هذه وإن كانت لنساء النبي لكنها عامة في الصفات. نعد تاني بقى الأوصاف دي كمان، ها؟ هذه المرأة الصالحة، يبقى واحد التقوى، إن اتقيتن، ها؟ اثنين لا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، ثلاثة، وقلنا قولا معروفا أربعة، ولا تبرج تبرج الجاهلية الأولى خمسة، وأقمنا الصلاة ستة، وأتينا الزكاة سبعة، وأطعنا الله ثمانية، ورسوله. وهذا كله في بند الصلاح. ممكن أن أقول فالصالحات قانتات حافظات، والصلاح أقسام. يبقى عندنا ثلاث كليات: الصالحات قانتات حافظات للغيب. كيف تكون المرأة صالحة؟ في آية، في آيات، واحد إن اتقيتن، اثنين فلا يخضعن بالقول فاطمع الذي في قلبه مرض، ثلاثة وقلنا قولا معروف، أربعة ولا تبرج تبرج الجاهلية الأولى، خمسة وأقمنا الصلاة، ستة وأتينا الزكاة، سبعة وأطعنا الله، ثمانية وأطعنا الرسول، واذكرنا، تسعة آيات الله، عشرة الحكم. هذه عشرة في صفات المرأة الصالحة. ده الصلاح. يبقى تحصل لنا الآن ثلاث صفات كليات: ها، صالحات قانتات حافظات الغيب، أو محصنات غافلات مؤمنات. هذه في العموم، وفي الخصوص مع الزوج صالحات قانتات إلى آخره. كيف تكون المرأة صالحة؟ أي بالحسيات، بهذه الصفات العشر، بهذه الصفات العشر تكون المرأة صالحة. ها، من يعيد لنا الصفات العشر؟ الصفات العشر في الصلاح: الأولى إن اتقيتن، ها، لا تخضعن بالقول فاطمع الذي في قلبه مرض، قلنا قولا معروفا، لا تبرج تبرج الجاهلية الأولى، أقمنا الصلاة خمسة، أتينا الزكاة ست، أطعنا الله سبعة، أطعنا الرسول ثمانية، اذكرنا القرآن ما يتلى من القرآن تسعة، ومن السنة عشر. يا الله يا الله، هذا القرآن الذي نقرأه يا أخوان، هذا القرآن اللي يقرأ علينا في رمضان، يقرأ علينا تقريبا ستون جزءا في ستون جزءا تسمعه، استفدت ستين فائدة، خرجت من رمضان بستين فائدة بس فقط، كل جزء فائدة. تقرأ ستين جزءا، تقرأ القرآن مرتين مرتين، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، إلى من الجنة والناس، وترجع تعيد تاني في شهر. محض إيماني في ثلاثين يوم تسمع القرآن ستين جزء مرتين مرتين مرتين. من اليوم نبدأ المنهج، نقول إيه ما فائدة جزء اليوم، أعظم فائدة استفدتها اليوم، ودونها مع الآيات. ليلة جزء ثمانية أرباع، قرابة عشرين صفحة مرت عليك، أكثر من مئتي آية أو ثلاثمائة آية مرت عليك. المطلوب فائدة واحد، مطلوب فائدة واحد، ما فائدة اليوم؟ الفائدة العلمية العملية. احنا مش هندخل اختبار، لا، كيف تربي نفسك؟ انا اريد ان اربي نفسي بجزء اليوم بفائدة، خرج معك اكثر بركة، لكن الحد الادنى. ايه رأيكم نعمل كده؟ يبقى فائدة اليوم، فائدة اليوم اقل شيء فائدة. ما تجد في جزء من القرآن فائدة؟ جزء كامل ما تجد فيه فائدة؟ ولا في كل آية فوائد؟ كل آية هدايات، هداية الليلة، بلاش فائدة، نخليها باسمها هدى للمتقين، هدى للناس، هداية الليلة. من الآن نبدأ. 60 جزءا، 30 جزءا تقرأ مرتين، تسمع القرآن مرتين، تسمعه مش تقرأه، تسمعه مرتين. كم استفدت؟ كم فائدة حصلت من هذا؟ يبقى عندنا هداية الليلة، هداية هذا الجزء، لكن أن تكون الهداية هداية علمية عملية. أدى في موضع واحد عشر صفات للمرأة الصالحة، عشر صفات للمرأة الصالحة، يبقى أنت ترجع اليوم بهداية لزوجتك وأهل بيتك. اليوم راجع معك إن شاء الله إيه؟ كم كيلو فاكهة؟ لا. كحك العيد؟ لا. حلوى العيد؟ لا. بقالنا 60 سنة بناكل كحك العيد، عملنا إيه؟ بنروح ننزلهم عند الدكتور تاني، بناكل الكحك وبناكل كذا يا دكتور نعم برنامج لو سمحت، اصرف في الأكل واصرف في الإنزال. لا، برنامج. ارجع لزوجتك اليوم بهداية صفات المرأة المسلمة في نفسها، صفات المرأة المسلمة في بيتها. لو ما يأتينا اليوم إلى هذه الفائدة لكفى، كفى. دي مقومات عظيمة يا إخواني، دي لبنات عظيمة. كلكم هيبقى الدرس اليوم بعد الفطور، اليوم الفطور بعد الفطور هسأل، هختبر صلاة الترويح، صلاة الترويح هختبر من اللي أعطى درس اليوم، وكلها محفوظة اهو، مش هيغيب عنك حاجة. عندنا 3 آيات، آية في النساء، آية في النور، آية في الأحزاب. آية النساء المرأة في بيته، الصالحات قانتات حافظات الغب، أعد تفسيرها تاني، الصالحات مع الأزواج أو الصالحات في الخير عموما. طيب ده التفسير، يعني قانتات مطيعات لله في أزواجهن، حافظات للغيب، تحفظ زوجها في غيبته في نفسه وماله وعرضه، بما حفظ الله، بما حفظهن الله ووفقهن الله إلى هذا الحفظ، فلولا توفيق الله ما حفظت امرأة زوجها. طيب صفات المرأة في نفسه، المحصنات الغافلات المؤمنات، إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة لهم عذاب عظيم. الله يغار على المرأة بهذا إذا قذفت بزينة. ولهذا غير المحصنة وغير الغافلة وغير المؤمنة لا حد في قاذفها، لا حد في قاذفها. الكافرة ما في حد في قاذفها، من قذفها بالزنا ما في حد، لكن يعذر. الغير غافلة وتتشوف في الفواحش وفي موضع الرياب لا يحد قاذفها وإن كان يعذر. الغير محصنة لا يحد قاذفها، أما المحصنات الغافلات المؤمنات يحد قاذفهن. طيب 3، ما صفات الصلاح وما حيثية الصلاح وما أقسام الأحزاب؟ إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبي مرض وقلن قولا معروفا. نعم نسين وقرن في بيوتكن الاول، نعم. يبقى خلوا القول عشان نحافظ على 10 برضه، خلوا القول واحد. يبقى فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبي مرض وقلن قولا معروفا، وندخل ايه؟ وقرن في بيوتكن، نسيناها هذه. ها؟ لا، طاعة الله واحد وطاعة الرسول غير، نميز بين الطاعة، طاعة الله وطاعة الرسول. طاعة الله في كتابه، طاعة الرسول في سنته، ونجعل وقلنا قولا معروفا تابعة لي فلا تخضعن بالقول فاتبع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا. يبقى 10 صفاتها. وقرنا في بيوتكن ولا تبرر تبرج الجارية الأولى وأقمنا الصلاة وأتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذيب عنكم رجس أهل البيت وطهركم تطهيرا. واذكرنا ويتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. ويمكن أن نضيف 10 تقريبا. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات 2 والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فرجهم والحافظات وذاكرين الله كثيرا والذاكرات. 10 هم يا سيدي منحة. بس انت معاهم بقى انت بقى انت وهي. يبقى نضيف دي 10 اخرى. دي وجبة واحدة اية واحدة اية واحدة فيها مكرر لكن دي وجبة واحدة. اسلام يبقى مسلمات مؤمنات قانتات صادقات صابرات خاشعات صادقات صائمات حافظات زوجهن ذاكرات. الله. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجر عظيم. شوف المكرر بقى عندك إيه. هنزود الإسلام عشان هناك الإيمان. يبقى الإيمان معنا والقانتات معنا. عندنا إيه ثالث؟ لا والصادقين. حط الصادقين يبقى المسلمات والصادقات والصابرات والخاشعات والصائمات والحافظات لفروجهن انا اعتبرها حافظات للغيب والذاكرين كثيرا دخلت معا. يبقى حوالي 5 تقريبا. يبقى ان المسلمين المسلمين ادي المسلمات وادي المؤمنات لا القانتات لا الصادقين الصادقات الصابرات الخاشعات المتصدقات الصائمات الذاكرات الله كثير الذاكرات لا كنا والحافظات معه. يبقى حوالي 6 اوصاف اضيفها الى هذه الاوصاف. لكن انت معه ما لك انت لك هذه الايه ما لك انت لك هذه الايه. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فرجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. يبقى أنت وامرأتك. يبقى هذه أوصاف للرجال وللنساء. ويلحق بك أولادك الذكور ويلحق بزوجتك أولادك البنات. يبقى هذا بيت بأكمله. واضح إخواني؟ هذه في آية واحدة. هذه في هذا في القرآن. هذه هداية القرآن. نعم نعم. أن يبدل أزواجنا خير من كنا خير من كنا إيه؟ مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات تائبات وأبكار. هذه تدخل أيضا في الأوصاف السابقة. نعم نعم فيه نعم. أي آيات؟ اي نعم اي نعم. تمام نعم.
شيخنا يعني لو تقترح بعض الكتب يعني توزع على الاخوات تكون في ما يتعلق بهن يعني مثلا كتفسير سورة النور مثلا
في هذا الباب. في ايه؟
كتفسير سورة النور مثلا بعض العلماء مجموعة من الكتب ترشدون إليها توزع على النساء.
نعم جيد إن شاء الله.
قال حدثني زكريا وروى بإسنادي عن عطاء في بما حفظ الله قال حفظهن الله.
نعم.
قال تعالى والتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. قال حدثنا ابن وكيع وروى بإسنادي عن عطاء في قوله فعظوهن قال بالكلام.
نعم.
أخبرنا عبد الرزاق وروى بإسناده عن قال أخبرنا ابن جريج
والوعظ والتذكير بالخير فيما يرق له القلب. قاله ابن جوزي يقول قال الخليل الوعظ التذكير بالخير فيما يرق له القلب. قال حسن يعظوها بلسانه فإن أبت وإلا هجرها. واختلفوا في المراد بالهجر في المضجع على أربعة أقوال. نعم.
قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال قلت لعطاء واضربهن قال ضربا غير مبرح.
نعم. الهجر في المضجع على أربعة أقوال، أحدها أنه ترك الجماع، الثاني ترك الكلام لا ترك الجماع، وهجرهن في المضجع ترك الكلام لا ترك الجماع، والثالث أنه قول الهجر من الكلام في المضاجع، قول الهجر، فيكون المعنى قل لهن في المضاجع هجرا من القول، شدد عليها تجديد يعني. والرابع أنه هجر فراشها ومضاجعتها. قال ابن عباس اهجرها في المضجع فإن أقبلت وإلا فقد أذن الله لك أن تضربها ضربا غير مبرح. وقال جماعة من أهل العلم الآية على الترتيب، فالوعظ عند خوف النشوز، والهجر عند ظهور النشوز، والضرب عند تكرره واللجاج فيه. انتبهم انتبهوا. قال جماعة من أهل العلم الآية على الترتيب، ها، فالوعظ عند خوف النشوز تبدأ في أمارات تعظ، والهجر عند ظهور النشوز، والضرب عند تكرر النشوز. فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، لكن ضربا غير مبرح ما يترك أثرا. طيب فإن أطعنكم بعد هذا فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. لا تظلم المرأة، لا تعتدي عليها، فلا تتجن عليها. قال ابن جرير المعنى فلا تلتمسوا سبيلا إلى ما لا يحل لكم من أبدانهن وأموالهن بالعلل، وذلك أن تقول لها وهي مطيعة لك لست لي محبة فتضربها أو تؤذيها. العلل يعني لحم سميه التلكيك، ها، لا تجن عليه بهذا، أنت بتحبنيش، أنت كذا، أنت أي شيء لتضربها، هذا ما يجوز. اعلم أن الله علي كبير، إذا كنت أنت تتعالى عليها وتكبر اعلم أن الله كان عليا كبيرا. يبقى ده آية الترتيب. يبقى فعظوهن عند خوف النشوز، فعظوهن عند ظهور النشوز الهجر، واضربوهن عند تكرر النشوز. شوفوا الفوائد يا أخواني، فوائد عظيمة جدا تستاهل يا رمضان انك تجي من أسوان. نعم. يبقى فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. فعظوهن، ها، قول يا مسعد، عند الخوف، خوف النشوز. طيب واهجروهن استاذ ابراهيم عند ظهور النشوز، يبقى الوعظ. طيب واضربوهن محمود تكرر النشوز، خلاص صار النشوز هذا مصرة عليه، والمصر مضروب. والمصر مضروب مش مستحيل. والمصر مضروب هنا. نعم. جمع بقى عندك انت يلا جمع. اكتب. لا اكتب انت عوامي يا عم. تكتب اكتب المقصود تكتب وكذا ان شاء الله. والله يسر الامور ان شاء الله. نعم سبحان الله. كل هذا في القرآن الذي نقرأه والذي نحفظه. يحفظه الزوج وتحفظه الزوجة. نعم.
قال تعالى فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. روي عن عطاء أنه قال إذا أراد الإمام أن يفرق أمر الحكم بالتفريق.
نعم إذا أراد الإمام أن يفرق أمر الحكم بالتفريق. فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. قوله تعالى وإن خفتم شقاق بينهما في الخوف قولا أحدهما أنه الحذر من وجود ما لا يتيقن وجوده قاله الزجاج، والثاني أنه العلم قاله أبو سليمان الدمشقي. قال الزجاج والشقاق العداوة واشتقاق من المتشاقين، كل صنف منهم في شق، أو المتشاقين كل صنف منهم في شق. والحكم هو القيم بما يسند إليه، وفي المأمور بإنفاذ الحكمين القولان أحدهما أنه السلطان إذا ترافع إليه قاله سعيد بن جبير والضحاك، والثاني الزوجان. إن يريد إصلاحا قال ابن عباس يعني الحكمين، وفي قوله يوفق الله بينهما القولان أحدهما أنه رجع إلى الحكمين قاله ابن عباس وابن جبير ومجاهد والجمهور، والثاني أنه رجع إلى الزوجين. إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما بين الحكمين هذا قول الجمهور، فترضيان على الأصلح ويوفقان لذلك. والقول الثاني الزوجين. إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، وفيه إشارة إلى ماذا؟ إلى أن يكون غرض الحكمين الإصلاح وليس المجاملة. هذا يأتي بحكم يجامل وهذا يأتي بحكم يجامل، لا. فبعثوا حكما لي وحكم أهلها. إن يريد إصلاحا ويكون عندهم الرغبة في ذلك والسعي في ذلك يوفق الله بينهما أي بين الحكمين الوصول إلى الحكم الصحيح، أو يوفق الله بينهما الزوجين ويكون هذا أظهر الإخلاص والإرادة الصالحة من الحكمين. إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. وعلى أي كان فهو أمر ينبغي أن نتفطن إليه في الحكمين، أن يكون غرض الحكمين ماذا؟ أن يكون غرض الحكمين الإصلاح والتوصل إلى ما ينفع. قال ابن الجوزي والحكمان وكيلان للزوجين، ويعتبر رضا الزوجين فيما يحكمان به. هذا قول أحمد وأبي حنيفة وأصحابه. وقال مالك والشافعي لا يفتقر حكم الحكمين إلى رضا الزوجين. هل ما يحكم به الحكمان يلزم في إنفاذ رضا الزوجين أو لا يلزم؟ خلاف. والأقرب أنه لا يلزم، وما كان الحكم إلا لهذا أصلا. إن رأي إمساكا أمر به، وإن رأي فرقة أمر بها. هتكلم ابن كثير. فيبقى حكم الحكمين نافذ، لأن هذا من باب قضاء. نعم.
ولو حكم بالتفريق شفنا.
أي خلاف؟ ما خلاف. يوفق الله بينهما. قيل بين الحكمين ده قول الجمهور، وقيل بين الزوجين وده قول السدي. يريد يوفق الله بينهم. كلمة يوفق الله بينهم، يوفق الله بينهما بين الحكمين أو بين الزوجين. يقول والثاني أنه رجع للزوجين ذكروا بعض المفسرين. نعم ذكروا بعض المفسرين ليس السدي، قد ذكروا السدي القول الأول مع الجمهور، قولان أحدهما أنه رجع للحكمين قالوا ابن عباس وابن جبير وجاد وعطاء السدي والجمهور، والثاني أنه رجع إلى الزوجين ذكروا بعض المفسرين. لا يوفق له بينهما، يوفق الله بينهما. طيب أما إن يريد إصلاحا هذا للحكمين، هذا للحكمين، هذا للحكمين. إن يريد إصلاحا قال ابن عباس يعني الحكمين. نعم نعم اقرأ فون.
قال ابن عبد البر رحمه الله في الاستذكار أجمع العلماء وأن معنى قوله تعالى وإن خفتم شقاق بينهما أن المخاطب بذلك الحكام والأمراء، وأن الضمير في بينهما للزوجين، فإن قوله تعالى إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما في الحكمين في الشقاق.
نعم حكم الحكمين كلام ابن كثير هذا.
قال ابن كثير رحمه الله
نعم
القطان أيضا قال وأجمع العلماء أن معنى قوله تعالى وخفتم شقاق بينهما أن المخاطب بذلك الحكام والأمراء وأن الصلح فيما بينهما للزوجين.
صحيح.
قوله إن يريد إصلاحا في الحكم.
صحيح. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى في قوله وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها الآية. قال ذكر تعالى الحال الأول وهو إذا كان النفور والنشوز من الزوجة، ثم ذكر الحال الثاني وهو إذا كان النفور من الزوجين، فقال تعالى وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. قال الفقهاء إذا وقع الشقاق بين الزوجين أسكنهما الحاكم إلى جنب ثقة ينظر في أمرهما ويمنع الظالم منهما من الظلم، فإن تفاقم أمرهما وطالت خصومتهما بعث الحاكم ثقة من أهل المرأة وثقة من قوم الرجل ليجتمعا وينظرا في أمرهما ويفعل ما فيه المصلحة مما يريانه من التفريق أو التوفيق، وتشوف الشارع إلى التوفيق، ولهذا قال إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أمر الله عز وجل أن يبعث رجلا صريحا من أهل الرجل ورجلا مثله من أهل المرأة فينظران أيهما المسيء، فإن كان الرجل هو المسيء وحجب عنه امرأته وقصروه فإن كان الرجل هو المسيء حجبوا عنه امرأته وقصروه على النفقة، وإن كانت المرأة هي المسيئة قصروها على زوجها ومنعوها النفقة، فإن اجتمع رأيهما على أن يفرقا أو يجمعا فأمرهما جائز، فإن رأي أن يجمعا فرضي أحد الزوجين وكره ذلك الآخر ثم مات أحدهما فإن الذي رضي يرث الذي كره ولا يرث الكاره الراضي. رواه ابن أبي حاتم وابن جرير. وقال عبد الرزاق رواه بإسناد عن ابن عباس قال بعثت أنا ومعاوية حكمين، قال معمر بلغني أن عثمان بعثهما وقال لهما إن رأيتما أن تجمعا جمعتما وإن رأيتما أن تفرقا فرقتما. وقال أنبان بن جريج وراه بإسناده قال حدث ابن أبي مليكة أن عقيل بن أبي طالب تزوج فاطمة بنت عتبة ابن ربيعة فقالت تصير إلي وأنفق عليك، فكان إذا دخل عليها قالت أين عتبة ابن ربيعة وشيبة بن ربيعة، قال على يسارك في النار إذا دخلت، فشدت عليها ثيابها فجاءت عثمان فذكرت له ذلك فضحك وأرسل ابن عباس ومعاوية، فقال ابن عباس لأفرقن بينهما، فقال معاوية ما كنت لأفرق بين شيخين من بني عبد مناف، فأتياهما فوجداهما قد أغلقا عليهما أبوابهما فرجعا. وقال عبد الرزاق رواه بإسناد عن عبيدة قال شهدت عليا وجاءته امرأة وزوجها مع كل واحد منهما فئام من الناس، فأخرج هؤلاء حكما وهؤلاء حكما، فقال علي للحكمين أتدريان ما عليكما، إن عليكما إن رأيتما أن تجمعا جمعتما، فقالت المرأة رضيت بكتاب الله لي وعلي، وقال الزوج أما الفرقة فلا، فقال علي كذبت والله لا تبرح حتى ترضى بكتاب الله عز وجل لك وعليك. رواه ابن أبي حاتم ورواه ابن جرير عن يعقوب عن ابن علي عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة عن علي مثله، ورواه من وجه آخر عن ابن سيرين.
هات المسألة بعدها بعد الآثار.
قال وهذا مذهب جمهور العلماء أن الحكمين إليهما الجمع والتفرقة، حتى قال إبراهيم النخعي إن شاء الحكمان أن يفرقا بينهما بطلقة أو بطلقتين أو ثلاث فعلا، وهو رواية عن مالك.
وقال الحسن البصري: الحكمان يحكمان في الجمع ولا يحكمان في التفريق. وكذا قال قتادة وزيد بن أسلم، وبه قال أحمد بن حنبل وأبو ثور وداود، ومأخذهم قوله تعالى: إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، ولم يذكر التفريق. وأما إذا كان وكيلين من جهة الزوجين فإنه ينفذ حكمهما.
قال الجمهور،
قال
وهذا الجمهور، قال
وهذا مذهب الجمهور العلماء أن الحكمين إليهما الجمع والتفرقة. حتى قال إبراهيم النخعي: إن شاء الحكمان أن يفرقا بينهما بطلقة أو بطلقتين أو ثلاث فعلا، وهو رواية عن مالك. وقال الحسن البصري: الحكمان يحكمان في الجمع ولا يحكمان في التفريق. وكذا قال قتادة وزيد بن أسلم، وبه قال أحمد بن حنبل وأبو ثور وداود، ومأخذهم قوله تعالى: إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، ولم يذكر التفريق. وأما إذا كان وكيلين من جهة الزوجين فإنه ينفذ حكمهما في الجمع والتفرقة بلا خلاف.
وأما إن كان
وكيلين من جهة الزوجين فإنه ينفذ حكمهما في الجمع والتفرقة بلا خلاف.
ينفذ حكمهما في الجمع والتفرق بلا خلاف.
وذكر اختلاف،
لكن قال هنا
ذكر اختلاف العلماء أهلهم
وكيلين. قال والحكمان وكيلين زوجين، هذا قول أحمد وكذا وشفعي ولفسق الحكمين لرضا الزوجين.
ذكر هذا الخلاف.
قال إيه؟
قال: وقد اختلف الأئمة في الحكمين، هل هما منصوبان من عند الحاكم فيحكمان وإن لم يرضى الزوجان، أو هما وكيلان من جهة الزوجين، على قولين. فالجمهور على الأول، لقوله تعالى: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، فسماهما حكمين. ومن شأن الحكم أن يحكم بغير رضا المحكوم عليه، وهذا ظاهر الآية والجديد من مذهب الشافعي، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. الثاني منهما بقول علي رضي الله عنه للزوج حين قال: أما الفرقة فلا، قال: كذبت، حتى تقر بما أقرت به. قالوا: فلو كان حاكمين لما افتقر إلى إقرار الزوج، والله أعلم. قال الشيخ أبو عمر بن عبد البر: وأجمع العلماء أن الحاكمين إذا اختلف قولهما فلا عبرة بقول الآخر، وأجمعوا على أن قولهما نافذ في الجمع وإن لم يوكلهما الزوجان. واختلفوا هل ينفذ قولهما في التفرقة، ثم حكي عن الجمهور أنه ينفذ قولهما فيها أيضا. انتهى.
إيه، وهذا الأقرب، هذا أقرب أنه ينفذ قولهما فيهما أيضا. ففي الجمع ينفذ إلى خلاف، وفي الفرقة خلاف، والصحيح أنه ينفذ. نعم. من؟ إيه نعم، من قبل سلطان أو من قبل الزوجين. الايه؟ ما هو يفرق فيما اذا كان من قبل حاكم ففي الجمع نعم، وفي التفريق النزاع. نعم نعم. يرفض؟ لا، ماله يرفض؟ ليس له يرفض، على قول الجمهور ما يرفض، ليس له ذلك. نعم. نعم، اللي هو يوفق. اي نعم، على لا، ما في جماعة الزوجين، ده قول الجمهور يعني بيرجع إلى الحكمين، والثاني رجع إلى الزوجين، ذكروا بعض المفسرين لما يوفق له بينهما قال قولان، ابن الجوزي يقول قولان، أحدهم أنه رجع إلى الحكمين والثاني إلى الزوجين. نعم، نقل تقول نقل إجماع في إيه؟ لا، ده مسألة هل ينفذ الحكمين ولا ما ينفذ، هل ينفذ، مش في تفسير يوفق الله بينهما، لكن الكلام في إنفاذ حكمهما اللي هو الآخر. نعم. نعم.
قال ابن قدامة رحمه الله: واختلفت الرواية عن أحمد رحمه
اختلفت
الله.
الرواية. نعم. نعم. اختلفت الرواية. نعم.
اختلفت الرواية عن أحمد في الحكمين، ففي إحدى الروايتين عنه أنهما وكيلان لهما لا يملكان التفريق إلا بإسمهما، وهذا مذهب عطاء وأحد القولين الشافعيين.
أنهما
أنهما وكيلان لهما
أي
ولا يملكان التفريق إلا بإذنهما، وهذا مذهب عطاء وأحد قولي الشافعي، وحكي ذلك عن الحسن وأبي حنيفة، لأن البضع حقه والمال حقه وهم رشيدان، فلا يجوز لغيرهما التصرف فيه إلا بوكالة منهما أو ولاية عليهما. والثانية أنهما حاكمان ولهما أن يفعل ما يريان من جمع وتفريق بعوض وغير عوض، ولا يحتاجان إلى توكيل الزوجين ولا رضاهما. وروي ذلك عن علي وابن عباس وأبي سلمة وابن عبد الرحمن والشعبي والنخعي وسعيد بن جبير ومالك والأوزعي وإسحاق وابن المنذر.
نعم.
قال تعالى: لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله.
عندك تفريق بين شايف تفريق بين الحكمين إذا كان من قبل الحاكم أو من قبل الزوجين موجود عندك شيء؟ نعم. قال في عندك هنا بلا خلاف ذكر في ما إذا كان وكيلين ذكر شيء؟ ها نعم. معنى هنا الجوزي يقول: والحكمان وكيلان للزوجين ويعتبر رضا الزوجين فيما يحكمان. هذا قول أحمد وأبي حنيفة وأصحابه. قال مالك والشافعي: لا يفتقر حكم الحكمين إلى رضا الزوجين. نعم. ثم بعد هذا بعد بغير الخلاف قال:
اختلف الأئمة. قال: وقد اختلف الأئمة في الحكمين هل هما منصوبان من عند الحاكم فيحكمان وإن لم يرضى الزوجان أو هما وكيلان من جهة الزوجين.
نعم.
ونقل نعم. عدم الخلاف ما إذا كان وكيلين، ثم ذكر الخلاف في هل هما وكيلان.
عدم.
في البداية قال: وأما إذا كان وكيلين من جهة الزوجين فإنه ينفذ حكمهما في الجمع والتفريق بلا خلاف. ثم قال: وقد اختلف الأئمة في الحاكمين هل هما منصوبان من عند الحاكم فيحكمان وإن لم يرضى الزوجان أو هما وكيلان من جهة الزوجين. ثم ذكر الخلاف.
أكمل.
قال: على قولين، فالجمهور على الأول لقوله تعالى: فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها فسمهما حكمين. ومن شأن الحكم أن يحكم بغير رضا المحكوم عليه، وهذا ظاهر الآية والجديد من مذهب الشافعي وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. الثاني منهما بقول علي رضي الله عنه للزوج حين قال: أما الفرقة فلا، قال: كذبت حتى تقر بما أقرت به. قالوا: فلو كان حاكمين لما افتقر إلى إقرار الزوج والله أعلم. قال الشيخ أبو عمر بن عبد البر: وأجمع العلماء على أن الحاكمين إذا اختلف قولهما فلا عبرة بقول الآخر. اسألوا أخرى.
أي لكن في الفرقة في خلاف.
واختلفوا هل ينفذ قولهما في التفرقة، ثم حكي عن الجمهور أنه ينفذ قولهما فيها أيضا.
لأنه بينفذ قولهما في التوفيق والفرقة عند الجمهور، ولا يعتبران أنهما وكيلين عن الزوجين، يعتبران أنهما من قبل الحاكم. نعم.
حتى شيخنا لو من قبل الحاكم وحكم بالتفريق هل يفرق بينهما مجرد
الجمهور على أنه ينفذ
حتى ولو لم يطلق الزوج؟
أيه ينفذ، يلزمانه بهذا. نعم.
لو أبى أن يطلق
ألزماه وطلق عليه.
طلق
عنه. نعم. نعم.
قالت
نعم.
ولا أصل المجتمع عليه أن الطلاق بيد الزوج أو بيد من جعل ذلك إليه، وجعله مالك ومن تبعه بباب طلاق السلطان على المولي والعنين من هذا الباب.
إيه؟
يعني هل الطلاق معرض زي طلق وهو غير زوج؟ فالجمهور اللي بيجي على الطلاق يقولون بأن الطلاق بيد الزوج أو بيد من جعل ذلك إليه.
لا، في مسألة الحكم قال إيه أصل المسألة؟
اختلفوا في الفرقة بينهم هل تحتاج إلى توكيل من الزوج أم لا؟ فقال مالك وأصحابه يجوز قولهما في الفرقة والاجتماع بغير توكيل من الزوجين ولا إذن منهما في ذلك، هو قول الشعبي وأبي سلمة ابن عبد الرحمن وإبراهيم بن حي وسعيد بن جبير، وبه قال إسحاق. وروي عن ابن عباس أنه قال في الحكمين إن اجتمع أمرهما على أن يفرقا أو يجمعا جازا، وقال أبو حنيفة والشافعي وأصحابهما ليس لهما أن يفرقا إلا أن يجعل الزوج إليهما التفريق، هو قول عطاء والحسن. قال ابن جريج سمعت عطاء يسأل أيفرق الحكمان، قال لا إلا أن يجعل ذلك في أيديهما الزوجان. وقال الحسن يحكمان بالاجتماع ولا يحكمان بالفرقة، وبه قال أبو ثور وأحمد وداود. وقيل الطائفتين تحتج بقول علي رضي الله عنه. وروى وكيع عن موسى عن عبيدة عن محمد بن كعب قال علي الحكمان بهما يجمع الله وبهما يفرق. ومن حجة من قال بقول الشافعي وأبي حنيفة قول علي رضي الله عنه للزوج لا تبرح حتى ترضى بما رضيت به، فدل على أن مذهبه أنهما لا يفرقان إلا برضا الزوج. والأصل المجتمع عليه أن الطلاق بيد الزوج أو بيد من جعل ذلك إليه. وجعله مالك ومن تبعه في باب طلاق السلطان على الموني والشهر.
نعم.
قال ابن قدامة إن كنا هم وكيلان فلا فعلان شيئا حتى يأذن الرجل لوكيله فيما يراه من طلاق أو صلح، وتأذن المرأة لوكيلها في القلع والصلح على ما يراه، فإن امتنع من التوكيل لم يتفرق. وإن قلنا إنهما حكمان فإنهما يمضيان ما يرينه من طلاق وخلع فينفذ على ذلك عليهما رضياه أو أبياه.
وده قول جمهور وهذا صحيح. نعم نعم.
رحمه الله في التفسير. وهل يجوز للحكمين التفريق؟ فاستدل فيه قولان، أحدهما أنه يجوز التفريق كما يجوز الجمع من غير رضا الزوج. وروي عن علي أنه بعث الحكمين فقال الزوج أما الفرقة فلا، فقال علي لا حتى ترضى بكتاب الله تعالى. فعلى هذا معنى قوله تعالى يوفق الله بينهما، يعني يوفق الله بين الحكمين بما فيه الصلاح من الفرقة أو الجمع. والصحيح وعليه الفتوى أنه لا يجوز التفريق وهو ظاهر الآية.
إنه
والصحيح وعليه الفتوى أنه لا يجوز
التفريق. كلام من هذا؟ سمعني؟ نعم.
ابن هبير قال اختلفوا هل للحكمين أن يطلقا من غير إذن
الزوج. والصحيح خلاف الصحيح ما ذهب إليه الجمهور من جواز التفريق لهما الأمر، فهذا قاضي والقاضي حكمه ينفذ. نعم. جمعا وتفريقا.
قال ابن هبيرة في الاختلاف واختلفوا هل للحكمين أن يطلقا من غير إذن الزوج، فقال أبو حنيفة وأحمد والشافعي في أحد قوليه ليس لهما أن يطلقا إلا أن يجعل الزوج ذلك إليهما. وقال مالك والشافعي في القول الآخر إن رأي الإصلاح بعوض أو بغير عوض جاز، وإن رأي الخلع جاز، وإن رأي الذي من قبل الزوج الطلاق طلق ولا يحتاج إلى إذن الزوج في الطلاق.
نعم نعم.
قال تعالى لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. روي عن عطاء في قوله تعالى لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا، قال ودوا لو تسوى بهم الأرض وأنهم لم يكونوا كتموا أمر محمد صلى الله عليه وسلم ولا نعته.
نعم.
قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا.
لأنهم كتموا ذلك حسدا، والله عز وجل قال الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. قال ابن الجوزي رحمه الله ثم في المعنى للمفسرين قولان، أحدهما أن معناه ودوا لو تخرقت بهم الأرض فساخوا فيها، والثاني أن معناه ودوا أنهم لم يبعثوا لأن الأرض كانت مستوية بهم قبل خروجهم منها. ولا يكتمون الله حديثا في حديث قولان، أحدهما أن قولهم ما كنا مشركين، هذا قول الجمهور، والثاني أنه أمر النبي وصفته ونعته، قاله عطاء. فعلى الأول يتعلق الاكتمام بالآخرة، لو تساووا الأرض ويكتمون الله حديث، فيتعلق الاكتمام بالآخرة. وعلى الثاني يتعلق بما كان في الدنيا، فيكون المعنى ودوا أنهم لم يكتموا ذلك. نعم.
قال تعالى يا أيها الذين
آمنوا، المعنى على لو تساووا من الأرض ولا يكتمون الله حديثا، هذا في معنى الآية ستة أقوال، ودوا إذا فضحتهم جوارحهم أنهم لم يكتموا الله شركه، بل الجوارح فضحت. وهذا المعنى مروي عن ابن عباس. والثاني أنهم لما شهدت عليهم جوارحهم لم يكتموا الله حديثا بعد ذلك. والثالث أنهم في موطن لا يكتمونه حديثا، وفي موطن يكتمون ويقولون ما كنا مشركين. والرابع أن قوله لا يكتمون الله حديثا كلام مستأنف لا يتعلق بقوله لو تسوى بهم الأرض، قال الفراء والزجاج. ومعنى لا يكتمون حديثا، ولا يكتمون حديثا لا يقدرون على كتمانه لأنه ظاهر عند الله. والخامس أن المعنى ودوا لو سويت بهم الأرض وأنهم لم يكتموا الله حديثا. والسادس أنهم لم يعتقدوا قولهم ما كنا مشركين كذبا، وإنما اعتقدوا أن عبادة الأصنام طاعة. ذكر القولين ابن الأنباري، وقال القاضي أبو يعلى أخبروا بما توهموا إذ كانوا يظنون أنهم ليسوا بمشركين، وذلك لا يخرجهم عن أن يكونوا قد كذبوا. نعم. وكل هذه معاني في نفسها صحيحة، فهم قد كتموا نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك كذبوا على الله وظنوا أن ذلك منجيهم لما قالوا ما كنا مشركين. قال تعالى انظر كيف يفترون على الله الكذب. نعم.
قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، روي عن عطاء في قوله حتى تعلموا ما تقولون، قال في السكران لا يلزمه طلاقه.
نعم، وهذا الصحيح وإن كان آثما بشكر. نعم.
قال تعالى أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. عبد الرزاق عن ابن جريج قال قلت لعطاء أيمر الجنب في المسجد؟ قال نعم،
يعني للحاجة إذا احتاج يمر يمر، لكن لا يمكث إلا إذا توضأ فيخفف الوضوء من جنابته. نعم.
شيخنا الحائض إذا توضأت.
نعم.
الحائض إذا توضأت.
نعم. أي واجب؟ نعم. لا ما يأثم المرور، ما يأثم المكث، يأثم لا يأثم، لو مكث من غير وضوء يأثم، لكن لو توضأ هذا ورد عن أصحاب الرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما المرور للحاجة كان يكون لا يجد الماء إلا أن يمر من المسجد فهذا لا إشكال فيه، أو لحاجة ما هذا لا إشكال. هذا المرور
الحائض شيخنا لو توضأت هل تمكن؟
لا ما ورد، ما ورد أن الحائض إن توضأت يخف، لكن على القول بأن الحائض لا تمنع المسجد هذا قول، فتوضأت أو لم تتوضأ فأصحاب هذا القول لا إشكال عنده. أما من قال بالمنع وهو الصحيح هل يخفف الوضوء منها؟ لا، الجواب لا، وهذا إنما ورد في الجنب عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
يعني شغلة هي أشد من الجنب.
ماذا؟ لا بأس في المرور لو احتاجت ما في بأس. نعم، هذا القول عند من يمنع، أما عند من يبيح فلا إشكال عنده، تمكث وتبقى ولو من غير حاجة. نعم.
شغلي أشد من الجنوب.
ما في لا أشد ولا أخف. الجنوب دي ما يقاس فيه. ورد في الجنوب ولم يرد فيه ما.
لو قيس يعني لو قيس.
لا ما يقاس، ما في قياس في هذا. ورد في الجنوب ولم يرد في الحائط. نعم.
قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، روي عن عطاء في قوله حتى تعلموا ما تقولون قال في السكران لا يلزمه طلاقه. قال تعالى قال عبد الرزاق عن معمر عن حوشب قال سمعت عطاء يقول لا يدخل الجنب المسجد إلا أن يضطر لذلك.
نعم. وفي قول الله عز وجل لا تقربوا الصلاة قولان، أحدهما لا تتعرضوا بالسكر في أوقات الصلاة، والثاني لا تدخلوا في الصلاة في حال السكر، والأول أصح. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ففيها ماذا؟ لا تتعرضوا بالسكر في أوقات الصلاة، لأن هذا يمنعكم. فلا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فيقتضي هذا ماذا؟ تجنب الشرب في أوقات الصلاة، لأن هذا سيمنعكم. والمعنى الثاني تدخل الصلاة في حال السكر، والأول أصح، لأن السكران لا يعقل ما يخاطب به. وفي معنى وأنتم سكارى قولا، أحدهما من الخمر قاله الجمهور، والثاني من النوم قاله الضحك، وفيه بعد. وهذه الآية اقتضت إباحة السكر في غير أوقات الصلاة، ثم نسخت بتحريم الخمر. طيب، ولا جنوبا، إلا عابر سبيل، فيه قولان، أحدهما أن المعنى لا تقربوا الصلاة وأنتم جنب إلا أن تكونوا مسافرين غير واجدين للماء فتيمموا وتصلوا. وهذا المعنى مروي عن علي ومجاهد والحكم وقتادة وابن زيد ومقاتل الفراء والزجاج. يبقى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا وتكونوا، ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسل. يعني لا تقربوا الصلاة وأنتم جنب إلا أن تكونوا عابر سبيل، يعني مسافرين، ولم تجدوا ماء فتيمموا. والثاني لا تقربوا مواضع الصلاة وهي المساجد وأنتم جنب إلا مجتازين ولا تقعدوا. وهذا المعنى مروي عن ابن مسعود وأنس والحسن وسعيد وأكلم عطاء الخراساني وجماعة. فعلى القول الأول عابر سبيل هيكون المسافر وليس المر في المسجد. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، قال ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسل، يعني إلا إذا كنتم مسافرين ولم تجدوا ماء فحينئذ تيمموا. طيب، فعلى القول الأول عابر السبيل المسافر، وقربان الصلاة فعل الصلاة، يبقى لا تقربوا الصلاة لا تفعلوها. وعلى الثاني عابر السبيل المسافر في المسجد، وقربان الصلاة دخول المسجد الذي تفعل فيه الصلاة، ولا جنبا إلا عابر سبيل. يبقى لا تقربوا الصلاة، لا تقربوا الصلاة إلى الجنب إلا عابر سبيل، يعني لا تقرب مواضع الصلاة للمساجد إلا عابر سبيل إلى مجتاز. هذا إذا أردنا بها المسجد وفعل الصلاة والمسجد والاجتياز. طب القول الثاني، يبقى ولا تقربوا الصلاة وأنتم جنب إلى عابر سبيل، معناه لا تفعلوا الصلاة إذا كنتم مسافرين وأنتم جنب ولم تجدوا ماء إلا بالتيمم. يبقى ولا جنبا إلا عابر سبيل، أي إذا كنتم مسافرين ولم تجدوا ماء. والقول الثاني لا تقربوا الصلاة، يبقى مواضع الصلاة هي المساجد، وعابر سبيل مراد المجتاز. يبقى عندنا فعل الصلاة وعندنا مواضع الصلاة، دي لا تقربوا الصلاة، وفي عابر السبيل مسافر ومجتاز. مجتاز مع موضع الصلاة، ولا جنب إلى عابر السبيل، أي لا تقرب موضع الصلاة وهو المسجد إلا مجتازا. طب على القول الأول لا تقرب الصلاة نفسها إلا عابر سبيل إذا كنت مسافرا فلم تجد ماء فتيمم، هذان المعنيان الواردان. نعم، ونقول المعنيان في أنفسهما صحيحين. فأنا إذا كنت في سفر وأجنبت فلا آتي الصلاة إلا بتيمم. طيب، والمعنى أيضا الثاني صحيح، فإذا كنت جنبا فلا أدخل مسجدا إلا إذا اغتسلت أو توضأت إلا عابر سبيل إذا كنت مجتازا للحاجة. فالمعنيان صحيحان، لكن ما المراد في الآية، الأول أو الثاني؟ نقول يحتمل، وإن كان الثاني أقرب، وإن كان الثاني أقرب لكن يحتمل، فالآية تحتمل هذا وذاك. أما المعنيان فصحيحان والحكمان ثابتان، وقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه كما في حديث عمار، فلما أجنب قال تمرتك كما تمرغ الدابة، قال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، وضرب يدي الأرض ومسح وجهه ويديه وقال هكذا. هذا في التيمم، فالتيمم يكون الجمع حضرا وسفرا، حضرا وسفرا، فلا يقرب الصلاة إلا باغتسال أو بتيمم. نعم. كذلك أيضا ورد عن الصحابة أنهم ما كانوا يمكثون في المسجد وهم جنب إلا إذا توضأوا، صح ذلك عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أن الجنب لا يمكث في المسجد إلا إذا توضأ. نعم نعم نعم.
ثم قال ابن جرير بعد حكايته القولين: والأولى قول من قال ولا جنبا إلا عابري سبيل، أي إلا مجتاز طريق فيه، وذلك أنه قد بين حكم المسافر إذا عدم الماء وهو جنب في قوله وإن كنتم مرضى أو على سفر إلى آخره. وكان معلوما بذلك أن قوله ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا كان معنيا به المسافر لم يكن لإعادة ذكره في قوله وإن كنتم مرضى أو على سفر معنى مفهوم.
نعم.
وقد مضى حكم ذكره قبل ذلك، فإذا كان ذلك كذلك فتأويل الآية لا تقربوا المسجد للصلاة مصلين فيها وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا تقربوها أيضا جنبا حتى تغتسلوا إلا عابري سبيل.
نعم. يعني ابن جرير رجح أن يكون المراد هو المعنى الثاني، لأن الله ذكر المسافر أولا وإن كنتم مرضى أو على سفر، ذكر المسافر. نعم نعم.
لو واحد هو بيصلي ناس او غفل يعيد الصلاه ثاني ولا؟
نعم.
هو بيصلي مثلا غفل الامام مثلا فوق السجود
نام يعني في صلاته، اذا كان نومه في الصلاه يذهب معه الشعور فنعم تبطل صلاته، اما اذا كان نومه لا يذهب معه الشعور، نوم خفيف يشعر بما يخرج منه، فلا تبطل صلاته. نعم. فقد كان الصحابه تخفق رؤوسهم ويقومون ويصلون ولا يتوضؤون. نعم.
قال عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سألت عطاء هل يصيب الرجل أهله في السفر وليس معه ماء؟ قال: إن كان بينه وبين الماء 4 ليال فصاعدا فليصب أهله، وإن كان بينه وبين الماء 3 ليال ودونها فلا يصيب أهله.
نعم.
قال عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: إذا أصاب
صحيح أنه يصيب أهله على كل حال، لو أنه يصيب أهله وليس هناك ماء عند يتيمم، الحمد لله الأمر فيه سعة، الأمر فيه سعة. نعم. فإن كان يتيقن حصول الماء لو مشى إليه يتيقن حصوله قبل خروج الوقت لزمه الاغتسال، أما إذا كان يجهل أو لا يعلم ذلك فإنه يتيمم، يتيمم ويصلي وحتى لو وجد الماء بعد مسافة قصير. نعم.
قال عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: إذا أصاب الرجل الجنابة فلينتظر الماء، فإن خشي فوات الصلاة ولم يأتي الماء فليتمسح بالتراب وليصلي.
إذا أصاب الرجل الجنابة فلينتظر الماء، فإن خشي فوات الصلاة ولم يأتي الماء فليتمسح بالتراب وليصلي. نعم.
قال حدثنا
لكن لو كان يعلم أنه سيجد الماء في الوقت لا يجوز له أن يتيمم. ليه؟ لأنه قادر على استعمال الماء في الوقت، وإذا كان عالما بذلك فإنه لا يجوز له أن يتمتع بالبدل، الرخصة هي البدل التراب، لأنه إنما التراب إذا لم يجد ماء، وهذا يجد ماء، هذا يجد ماء. نعم. كذلك أيضا ما لم يكن عنده ثياب وكان عاريا فإنه لا يصلي إذا كان يعلم أنه سيحصل ما يستر به بدنه في الوقت، أما إذا كان يعلم أنه لن يحصل شيئا من ذلك فإنه يصلي على حال. نعم نعم نعم.
لما روينا عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وجهوا هذه البيوت عن المسجد فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. وجوز أحد
لكن ضعيف الحديث ضعيف. نعم. نعم.
تجوز أحمد بن صفية وضعف الحديث لأن راويه مجهول.
نعم. لكن صح عن أصحاب رسول الله الوضوء، لكن في الحائض تمكث، ذكر في أدلة وهي كلها عامة لا تصلح مخصصا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا ولين خمرة من المسجد، قالت إني حائض، قال إن حيضاتك ليست في يدك، مما يتقرر عندهم أن الحائض لا تدخل مسجدا. نعم.
ولا جنبا إلا عابر سبيل، من هذه الآية احتج كثير من الأئمة على أنه يحرم على الجنب النفث في المسجد ويجوز له المرور، وكذا الحائض والنفساء أيضا في معناه، إلا أن بعضهم قال يمنع مرورهما لاحتمال التلويث، ومنهم من قال إن أمنت كل واحدة منهما التلويث في حال المرور جاز لهما المرور وإلا فلا. وقد ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي النبي صلى الله عليه وسلم ناولين الخمرة من المسجد، فقلت إني حائض، فقال إن حيضتك ليست في يدك، وله عن أبي هريرة مثله، ففيه دلالة على جواز مرور الحائض في المسجد والنفساء في معناها.
إيه صحيح، المرور سهل، أما المكث فلا، لكن ثبت الدليل بالتفريق بين الجنب والحائض بالمكث، وهو ما ورد عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان وضوء، أما من غير وضوء فلا حل له اللبث لا الحائض ولا الجنب. نعم نعم.
قال الشيخ المسلمين أما بالنسبة لمس المسجد الحائض فلا يحل لها أن تنفس لا وضوء ولا بغير، دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم منع عائشة من طواف البيت لأن الطواف مكس، وأما حديث الخمرة فإن أهل الخمرة من المسجد ليس مكس في المسجد بل هو مرور، ويجوز للحائض أن تمر في المسجد لأمنة تلويث. أما الجنب فلا يحل له أن ينبس في المسجد إلا بوضوء، والصحابة الذين ينامون في المسجد ملا أن يقول من قال لهم لا حتى أنهم يسجدون ثم إذا أجنبوا لم يستيقظوا فالنائم لا إثم عليه، وإن استيقظوا كفاهم وضوء.
نعم نعم.
قال حدثنا أبو بكر الصقر سنة
مصلى العيد، ورد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء أن يخرجن إلى العيد ولو كنا حوائض، أمر بإخراج الحيض وذوات الخضور وكذا، لكنه قال يعتزلن المصلى، جاء في رواية، والمراد والله أعلم الصلاة، لأن المصلى ليس له أحكام المسجد، فالمراد يعتزلن المصلى إما المصلى وقت الصلاة فتأخرن ويصلين أو الصلاة، مراد بذلك الصلاة. نعم.
قال حدثنا أبو بكر وساق بسنده عن عطاء أنه قال في الجنب ينتهي إلى البئر وليس معه إناء، قال يدلي بثوبه في البئر ثم يعصره على جسده.
سبحان الله، في الجنب ينتهي البئر وليس معه إناء، ماذا يصنع؟ شو الفكرة هذه؟ قال يدلي بثوبه في البئر ثم يعصره على جسده. سبحان الله، هذا أمر عجيب، يعني لا يمكن واحد يتخيله. نعم، لأن لو أنت قلت مثلا أربطه وأعمله كالإناء لا يحمل شيئا، وبعدين كيف ينزل؟ فإنما ما يدليه حتى يغمره الماء، ثم إذا خرج عصر على رأسه أنزل إيه؟ أنزل ماء. الله أكبر، الله أكبر، هم أصح الناس عقولا. نعم.
قال حدثنا يحيى بن سليم وساق بسنده عن عطاء قال كان ليرى بعرق الجنب بأسا في الثوب وليس عليه فيه نجاسة.
نعم، لأن الجنب الجنابة غير النجاسة، جنابة يعني قام به حدث، وهذا معنوي، وصف معنوي، قام به جنبه بعض العبادات وبعض الأمور التي يلزم لها ذلك. ولهذا يقول ابن الجوزي في تسمية الجنب بهذا الاسم قولان، أحدهما لمجانبة مائه محلة، والثاني لما يلزم من اجتناب الصلاة وقراءة القرآن ومص المصحف ودخول المسجد. نعم، لمجانبة مائه محلة، أي ماء هنا؟ يقول فيه قولان في الجنب، أحدهما سمي، لماذا سمي الجنب؟ لمجانبة مائه محلة، اللي هو سبب الجناب، والمنية يعني محلة. نعم. والثاني اللي ملزمه من اجتناب الصلاة أنه يجتنب بعض العبادات. وعليه فعرقه وريقه وما انفصل من بدنه من مياه، كل هذا ليس بناجس، ولا حتى الحائط، ولا حتى الحائط. نعم. ماذا الذي لا أي ثوب هو يريد، يعني كيف يحصل ماء يغتسل، هو عنده الماء الآن موجود وما عنده آلة ولا إناء يستخرج به الماء، ماذا يصنع؟ يتيمم والماء موجود أم ماذا يصنع؟ فكر عطاء في هذا. عطاء قال لا، يدلي الثوب وبعدين يعصره على جسده هينزل ماء. نعم، يبقى دي طريقة لتحصيل المياه. حتى الثوب اللي فيه جنابة إيه الإشكال؟ الثوب اللي فيه جنابة ليس بنجس، مني ليس بنجس. كنت أفرقه في حديث عائشة في الصحيح، كنت أفرقه من ثياب النبي صلى الله عليه وسلم، من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم إن كان يابسا، وأغسله إن كان رطبا. إيه نعم 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 نعم. أنجس فقال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. لا يمكن على مقام النبي، يعني مثله ما يجالس النبي هو على جناب. كرهت أن أجالسك على غير طهارة في الرواية، كنت فكرهت أن أجالسك على غير طهارة، فقد يكون هذا راجعا إلى مقام النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال؟ ما قال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، وعليه جنابتك هذه ما تؤثر في الجلوس معي لأن ليست فيها نجاسة. وليس أن أبو هريرة رضي الله عنه ظن أن ذلك بنجاسة. نعم. وقد يكون إذا رجع له النجاسة أنه كره أن يجلس النبي على النجاسة. نعم. حديث كلام ابن حجر سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. نعم.
قال عبد الرزاق عن ابن جريج قال قلت لعطاء رأيت قوله أو لمستم النساء هي المواقعة؟ قال نعم. قلت له الجنب في السفر إن لم يجد الماء كيف طهوره؟ قال طهوره الذي ليس بوضوء، ليس بمتوضئ إن لم يجد الماء، سواء لا يختلفان يمسحان بوجوههما وأيديهما.
الذي ليس بمتوضئ إن لم يجد الماء سواء يختلفان. نعم. فقال الجنب في السفر إن لم يجد الماء كيف طهوره؟ بالضم اللي هو الفعل. قال طهور الذي ليس بمتوضئ إن لم يجد الماء سواء لا يختلفان يمسحان بوجوههما وأيديهما، يعني أن التيمم يكون في الحدثين الأصغر والأكبر. طهارة الماء يفترق فيها الحدث الأصغر الذي يلزم منه الوضوء عن الأكبر الذي يلزم منه الاغتسال. أما التيمم فواحد في الحدثين الأصغر والأكبر. نعم.
قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن عبيد بن عمير وسعيد بن جبير وعطاء اختلفوا في الملامسة، فقال سعيد وعطاء هو اللمس والغمز، وقال عبيد هو النكاح، فخرج عليهم ابن عباس رضي الله عنهما فسألوه فقال أخطأ الموليان وأصاب العربي وهو الجماع، ولكن الله يعف ويكني.
نعم نعم، وهذا الصحيح أن المراد به الجماع. نعم.
قال عبد الرزاق عن ابن جريج قال قلت لعطاء فإن كان حرض غير بطح، فإن كان حرض غير بطح يجزئ عني؟ قال البطحاء مني قريب، أفتحب
أن تمسح
منها؟ قال إن كانت قريبا
فعفر بها
كفيك ثلاثا، ولا تمسح في ذلك الوجه ولا تنفضها، ثم تمسح بوجهك وكفيك مسحة واحدة فقط.
الصعيد هو ما وجهك من الأرض، صعيدا طيبا هو ما وجهك من الأرض، تضرب عليه ما وجهك من الأرض تضرب عليه، سواء كان فيها تراب أو لم يكن فيها تراب. إن كان تراب علق بيديك فانفخ، وإن لم يكن فامسح مباشرة. نعم. ويكون مسحة واحدة للوجه والكفين، ولا تأخذ الوجه مسحة والكف مسحة، وإنما هي مسحة واحدة، ولا يكون ذلك إلى المرفقين فإذا حاصل الصحيح في صفة التيمم ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح لعمار بن ياسر، إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا وضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح وجهه وكفيه، هذه الصفة، لا إلى المرفقين ولا مسحتان. نعم.
قال عبد الرزاق عن ابن جريج قال قلت لعطاء رجل معه إداوة من ماء فقط في سفر فأصابته جنابة وحانت الصلاة وهو على غير وضوء فخشي إن تطهر بما في الإداوة الظمأ، قال فالله أعذر بالعذر عليه بالتراب.
نعم، رجل معه إداوة من ماء فقط في صلاة فأصابته جنابة وحانت الصلاة وهو على غير وضوء فخشي إن تطهر بما في الإداوة الظمأ، قال فالله أعذر بالعذر عليه بالتراب، ويبقي ماءه لماذا؟ للشراب وللطبخ إذا احتاج إلى ذلك، فيكون في حكم من لم يجد الماء. نعم.
قال عبد الرزاق عن جريج قال قلت لعطاء رجل كان في سفر فأصابته جنابة ومعه من الماء قدر ما يتوضأ وضوءه للصلاة، قال فليتوضأ به.
نعم، هذه مسألة، إذا كان في سفر أصابته جنابة ومعه من الماء قدر ما يتوضأ وضوءه للصلاة، هل يتوضأ ويكتفي بالوضوء أم يتيمم ويترك هذا لأن الوضوء ليس برافع للحدث؟ قالوا فليتوضأ به. طب إذا توضأ به يتيمم معه ويكون التيمم لما لم يصب الماء بدنا، هذا الظاهر أنه يستعمل، فاتقوا الله ما استطعتم، يستعمله فيما استطاع ولكنه يتيمم ولا يكتفي بالوضوء، ولا يكتفي بالوضوء إنه يتيمم لهذا، مثل من كان عنده علة في عضو فإنه يستعمل الماء في سائر الأعضاء ثم يتيمم لما لا يستطيع أن يستعمل الماء فيه، فحينئذ يتيمم لهذا، فيجمع بين هذا وذاك، يجمع بين هذا وذاك. شوف هذه المسألة. نعم نعم، قال في المسألة هذه، نعم، اللي هي إذا لم يجد إلا ماء، لأن هذا مبنى على القاعدة عند الفقهاء وهي المعجوز عنه، إذا عجز عن الواجب كله فإنه يرفع. طب إذا عجز عن بعضه فقالوا يأتي منه ما استطاع، ولو قيل بأنه لا فائدة من الوضوء بل يتيمم، حيث إن الذي يرفع الحدث هنا هو التيمم لكان له وجه أيضا، فإذا المعجوز عنه إما أن تعجز عنه كاملا فيرفع أو تعجز عن بعضه فتأتي بالذي تستطيعه. على هذه القاعدة يتوضأ ويتيمم لما بقي، وعلى اعتبار أن الوضوء لا ينفع وإنما الذي فيكون كالذي لا يجد ماء للاغتسال فيتيمم ويعدل إلى التيمم، يقول يكتفي بالتيمم. نعم، والأول هو الأحوط في هذه المسألة. نعم. قال
الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى يقول سبحانه فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فإذا كان إنسان في مكان ليس فيه إلا ماء قليل لا يكفي الغسل فإنه يغسل به ما أمكن من جسده ثم يتيمم للباقي لأنه معذور كالذي في البرية أو في سجن لا يعطى ماء إلا لشرابه وليس عنده ماء يكفيه للغسل ولا يعطى ماء للغسل، فإنه يغتسل بالذي عنده فيغسل بعض بدنه كرأسه وصدره ونحو ذلك ويستنجي منه ويتيمم للباقي، يعني يضرب التراب بيديه بنية الطهارة ويمسح بهما وجهه وكفيه عن بقية بدنه ناويا بذلك الطهارة من الجنابة، وإن نوى الطهارة من الجنابة وجميع الحدث صح ذلك وصارت طهارته كاملة عن الحدث الأكبر والأصغر جميعا عملا بقوله سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وإذا كان الماء الذي عنده يحتاجه للشرب ويخشى من العطش فإنه لا يغتسل به بل يتيمم عن الجميع ويبقي الماء عنده لحاجته عملا بقوله سبحانه فاتقوا الله ما استطعتم وبقوله عز وجل ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة.
نعم، كلام القدامى. نعم،
قال ابن قدامى رحمه الله وإن وجد ماء لا يكفيه جزمه استعماله وتيمم للباقي من
كان جنبا لقوله تعالى فاتقوا الماء فتيمموا وهذا واجب. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر تأتوا منه ما استطعتم.
نعم لم يذكر قولا آخر رأس المسألة. ابن عبد البر ذكر ها
قال انه يرحم الله في المجموع وان وجد بعض ما يكفيه ففيه قولان. قال في الام يلزمه ان يستعمل ما معه ثم يتيمم وقوله تعالى فان لم تجدوا ماء فتيممه وهذا واجب للماء فيجب الا يتيمم وهو واجب له ولانه مسح مبيح للضروره فلا يذوب الا في موضع الضروره كالمسح على الجديرة. وقال في القديم والإبلاء
طب لحظة بعد الأزمنة
قال النووي مسألة وإن وجد بعض ما يكفيه ففيه قولان.
وإن وجد
بعض ما يكفيه ففيه قولان.
نعم
قال في الأم يلزمه أن يستعمل ما معه ثم يتيمم بقوله تعالى فإن تجدوا ماء فتيممه هذا واجب للماء فيجب أن لا يتيمم وهو واجب له ولأنه مسح مبيح للضرورة فلا يذوب إلا في موضع الضرورة كالمسح على الجبيرة. وقال في القديم والإبلاء يقتصر على التيمم لأن عدم
وقال في
القديم والإبلاء يقتصر على التيمم لأن عدم بعض الأصل بمنزلة عدم الجميع في جواز الاقتصار على البدل كما نقول في من وجد بعض الرقبة في الكفارة. الشرح النووي قوله مسح مبيح للضرورة احترازا من مسح الخف إذا وجد المحدث.
نعم المؤمن ذكر فارق قولين يعني. نعم
بعض ما يكفيه من الماء طهارته ففي وجوب استعماله القولان اللذان ذكرهما المصنف بدليلهما واتفق الأصحاب على أن الأصح وجوب استعماله وهو إحدى روايتين عن أحمد وداود وحكاهم الصبار عن عطاء والحسن بن صالح ومعمر بن راشد. والقول الآخر وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وسفيان الثوري والأوزاعي والمزني وابن المنذر والقول الآخر هو مذهب مالك وأبي حنيفة والثوري والأوزاعي والمزني وابن المنذر. قال البغوي وهو قول أكثر العلماء
أنه يتيمم فقط. نعم
قال المختار
نعم خلص. نعم الرجح الأول الأول أنه يستعمل هذا ويكون في قول عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. لكن القول الثاني قول قوي أيضا فعلى اعتبار أن الماء لا محل له في هذا لكن نقول محله هو امتثال قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم وهذا قدر على الماء ليس بعاجز وليس محتاجا إليه في طبخ أو شيء قدر على الماء فترك الماء إلى التيمم مع وجوده هذا يحتاج إلى دليل فالأقرب أنه يستعمله فيما يستطيع. لكن هل يستعمله بوضوء هل يستعمله بوضوء أو يستعمله بما يستطيع يعني من الرأس وكذا ما استطاع من جسده فيكون قد امتثل الأمر في هذا وإن لم يترتب عليه الحكم. نظيره ماذا؟ نظيره مسألة العاجز عن أن يمس الماء بعض أعضائه فإنه يتوضأ في بعض الأعضاء ويتيمم للباق مع أن أيضا التوضأ في بعض الأعضاء هذا ما يرفع حدثه الأصغر إنما يرفع بالتيمم فيكون قد أتى ما استطاع فهذا هو الأقرب والله أعلم. نعم
لو رجح ذلك
نعم قال
بعد هذا الكلام قال البغوي وهو قول أكثر العلماء قال والمختار الوجوب ودليله ما ذكر المصنف حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا فافعلوا منه ما استطعتم.
نعم.
رواه البخاري ومسلم.
نعم اقرأ. نعم
قال عبد الرزاق عن ابن جريج قال قلت لعطاء فتيمموا صعيدا طيبا قال أطيب ما حولك.
نعم
قال عبد الرزاق عن ابن جريج قال قلت لعطاء كيف التيمم قال تضع بطون كفيك على الأرض ثم تنفضهما تضرب إحداهما بالأخرى ثم تمسح وجهك وكفيك مسحة واحدة قط للوجه والكفين. قلت اللحية أمسح عليها مع الوجه قال نعم مع الوجه.
نعم
قال حدثنا حميد وساق بسنده عن عطاء قال التيمم
حميد بن سعادة هتقصد الاسم اسم كامل بيختلف
قال حدثنا حميد بن مسعدة وساق بسنده عن عطاء قال التيمم بمنزلة الوضوء
نعم يعني يقوم مقام الوضوء نعم
قال حدثنا الضحاك وساق بسنده عن عطاء قال يصلي بالتيمم الصلوات أو يصلى بالتيمم الصلوات كلها ما لم يحدث
نعم يصلي بالتيمم الصلوات كلها ما لم يحدث فيكون كالوضوء أي لا يلزم تجديد التيمم لكل صلاة كما قال البعض بأنه مبيح فيلزم تجديد التيمم لكل صلاة والصحيح أنه كالوضوء ولا يلزم تجديد التيمم لكل صلاة بل يصلي بالتيمم كما يصلي بالوضوء نعم
قال حدثنا الحسن بن الربيع وساق بسنده عن ابن جريج قال ذكرت لعطاء شأن المحدود ورخصته ألا يتوضأ وتلوت عليه وإن كنتم مرضى أو على سفر وهو ساكت فكذلك حتى جئت فلم تجدوا ماء قال حسبك فإن لم تجدوا ماء فإنما ذلك إذا لم تجدوا ماء فليتطهروا قلت وإن احتلم المحذور عليه الغسل والله لقد احتلمت مرة عطاء القائل وأنا محدود فاغتسلت قال هي لهم كلهم إذا لم يجدوا ماء
نعم
قال حدثنا عيسى بن يونس ساق بسنده عن عطاء فيما يصيب المرأة من ماء زوجها تغسله ولا تغسل
ولا تغتسل
ولا تغتسل إلا أن يدخل الماء أو إلا أن يدخل الماء فرجها فإن دخل فلتغتسل
فيما يصيب المرأة من ماء زوجها تغسله ولا تغتسل إلا أن يدخل الماء فرجها فإن دخل فلتغتسل عجيب يعني ما يصيب المرأة من ماء زوجها من المني وكذا في مصيب المرأة من ماء زوجها قال تغسله ولا تغتسل طيب إلا أن يدخل الماء فرجها فإن دخل فلتغتسل إن كان يقصد غسل نظافة فنعم أما الاغتسال الشرعي لمجرد دخول المني هل دخول المني دي مسألة سبحان الله هذه مسألة إذا دخل المني أوجب الغسل ولا العلاج هو الذي يوجب الغسل الله المستعان شوف يا أخواني مسائل فقه دي مسائل كثيرة ما يمكن سبحان الله يعني شوف كلام الأئمة وتشقيقات الأئمة معلوم أنه بالإلاج إذا التقى الختان فقد وجب الغسل وإن لم ينزل طيب إذا دخل بقى الماء وإن لم يلتقي الختانان هل لهما حكم الذي يظهر أنه لا حكم لهما دخول المني هنا إلى الفرج لا حكم له فيما يتعلق بالاغتسال إنما الاغتسال يكون بماذا بنزول المني بشهوة منها أو الجماع وإن لم يحصل إنزال أما دخول المني فقط فلا يوجد ما يوجب الاغتسال بالنسبة للمرأة إلا أن يكون هذا على وجه النظافة وهل ممكن يتصور هذا ممكن يتصور هذا امرأة يبشرها زوجها وهي حائض أو مثلا وليست بحائض بشر وأنزل فسال الماء فقد يحصل هذا حتى ولو أنه نادر فرضنا أنه حصل هل يوجد ذلك غسلا نقول لا دليل على الغسل نعم وإذا كان الرجل نفسه قد ينزل منه المني ولا يغتسل بمعنى إذا تحرك ولكن لم ينزل شيء كان يكون مثلا قبض على عضوه فلم ينزل ثم بعد ذلك مع حركته سال المني فخرج مع عدم الشهوة هل هنا يجب الغسل ما يجب الغسل وهو منه فكيف إذا سال داخل فرج المرأة يبقى من باب أولى إذا كان منه ولو خرج الماء أصلا منها من غير شهوة فإنه لا يستوجب غسلا فكيف إذا دخل ولا شهوة تتعلق بذلك نعم أنه ذكرها قال إيه
قال النووي في المجموع إذا أدخلت المرأة المني في فرجها أو دبورها ثم خرج منها لم يلزمها الغسل هذا هو الصواب الذي قطع به الجمهور
نعم
قال إذا فإذا وطأ امرأته دون الفرج فدب ماءه إلى فرجها ثم خرج فلا غسل عليه.
نعم الله المستعان. يا الله يا أخواني العلم، يا أخواني العلم. كم ساعة في اليوم؟ لو اليوم 48 ساعة، 72 ساعة، لو اليوم سنة، لا يمكن. سبحان الله، كل ما تقرأ يخرج، كل ما تقرأ يخرج افتراض وتشقيقات، وكل ذا واقع فعلا. نعم نعم نعم. حسب حسب، إذا ذكر أقوالا، إذا ذكر المذهب فنعم، لكن إذا ذكر أقوال الأمة فيكون الجمهور محمول على هذا. نعم.
قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن وساق بسنده عن عطاء: في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، قال: فلتغتسل إذا رأت ما يرى الرجل.
نعم.
قال حدثنا ابن فضيل وساق بسنده عن عطاء: في الرجل يجامع أهله ثم يريد أن يعيد، قال: يتوضأ.
نعم.
قال: ذهب عطاء إلى أن التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين.
ضربة واحدة. نعم.
قال حدثنا يزيد بن هارون وساق بسنده عن عطاء قال: إن دخل النهر فارتمس فيه أجزاءه،
لكن بنية، شرط النية. نعم.
قال حدثنا هشيم وساق بسنده عن عطاء: في الرجل يرى في النوم أنه احتلم، قال: إذا رأى بللا فليغتسل.
فإذا لم يرى بللا فلا يغتسل. نعم.
قال حدثنا ابن نمير وساق بسنده عن عطاء: في الرجل تصيبه الجنابة ثم يريد الخروج، قال: يتوضأ وضوءه للصلاة.
نعم.
قال حدثنا المحاربي وساق بسنده عن عطاء: في الرجل يتيمم ثم يجد الماء، قال: يعيد.
ليس بصحيح، إذا خرج من الوقت باتفاق لا يعيد، وإذا كان في الوقت لا يعيد، في أصح قولي أهل العلم. نعم.
قال حدثنا عباد بن العوام وساق بسنده عن عطاء قال: في الرجل تكون به القروح والجروح والجدري لا يستطيع الماء، أنه يتيمم.
صحيح هذا. نعم.
قال حدثنا محمد،
لأن هذا عاجز عن استعمال. نعم.
قال حدثنا محمد بن بشار وساق بسنده عن عطاء أنه كره الوضوء باللبن والنبيذ، وقال: إن التيمم أعجب إلي منه.
ليس ماء، ليس ماء. الله يقول: فلم تجد ماء فتيمم، ولا يرفع الحدث إلا الماء من المائعات، أما اللبن ما يرفع. نعم.
قال حدثنا أصباط وساق بسنده عن عطاء قال: في لمعة لم يصيبها الماء أثناء الغسل، قال: يغسل ذلك المكان
إن ذكره مباشرة، أما إذا صلى فإنه يعيد طهارته وصلاته. نعم، كما أمر النبي في صاحب اللمعة أن يعيد الوضوء والصلاة. نعم.
قال: روي عن عطاء في قوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، قال: يتطهر المريض وإن مات.
نعم.
قال: روي عن عطاء: في المضمضة والاستنشاق فرض في الوضوء والغسل جميعا.
إنما هو غسل الميت فقط وليس الجنابة. نعم.
قال: روي عن عطاء قال: المضمضة والاستنشاق فرض في الوضوء والغسل جميعا.
هذا الصحيح في أصح أقوال العلم، والمسألة فيها خلاف في الوضوء والغسل. نعم.
قال: روي عن عطاء قال: لا يتيمم المريض إذا وجد الماء ولا غير المريض.
نعم، لا شك لا بد من استعمال الماء إلا إذا عجز عن استعماله طالما أنه وجد الماء. نعم.
قال حدثنا عيسى بن يونس وساق بسنده عن عطاء: في المرأة تغتسل وتنقض شعرها، قال: لا ترخي شعرها ولكن تصب عليه 3 مرات ثم تفركه.
المهم أن يصل الماء إلى أصول الشعر ولا يلزمها النقض. نعم.
قال حدثنا علي بن مسهر وساق بسنده عن عطاء قال: الغسل من الحيض والجنابة واحد.
نعم هذا صحيح.
قال حدثنا أبو الأحوص وساق بسنده عن عطاء قال: الحيض أشد من الجنابة.
نعم، هذا لا يختلفان. نعم، على الصحيح. نعم.
قال: اختلفوا في خروج النجاسة من غير الفرجين بالفصد والحجامة وغيرهما من القيء ونحوه، فذهب عطاء وغيره إلى أنه لا يوجب الوضوء.
نعم، وهذا الصحيح، هذا لا القيء ولا الفصد ولا الحجامة يوجب الوضوء. طيب، نكمل بعد العصر إن شاء الله.